الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالاستجارة للصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات بالنسبة إلى الميت. وقع الكلام في جواز ذلك وعدم جوازه، والمشهور المعروف والجواز، ويبتني ذلك أي الجواز على جواز التبرع عن الميت بلا إيجار واستئجار. فإن صح ذلك وثبت جوازه أنه يجوز أن يصلي الإنسان عن الميت وأن يصوم عنه أو يحج عنه أو غير ذلك من العبادات، فلا ينبغي الإشكال في جواز الإجارة على ذلك، فإنه عمل سائغ وعمل مباح وعمل المسلم محترم، فيجوز الإيجار عليه لعمومات الوفاء بالعقود وغير ذلك من العمومات كسائر الأعمال المباحة، لا نحتاج إلى دليل لإثبات جواز الإيجار والاستئجار بعدما كان العمل سائغا ومشروعا، فيشمله عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقد وما دل على صحة الإجارة في كل عملين. نعم، يبقى هنا إشكال آخر بعد الفراغ عن ذلك، تعرض له شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كتابه المكاسب، وهو أن العبادية ينافي الإيجار، لابد من قصد القربة في الأعمال وقصد القربة ينافي الإيجار، ولكن هذا يندفع بما ذكرناه لعله مرار من أن الأمر الإيجاري وإن كان أمرا ترسليا ولا يعتبر هنا الأمر الناشي من قبل الإجارة وفو بالعقود ولزوم الوفاء بالعقد، هذا وإن كان أمرا ترسليا لا يعتبر فيه قصد القربة، إلا أنه بعد الفراغ عن جواز هذا العمل في نفسه، يعني صحة النيابة عن الغير بأدلتها الخاصة، ذلك الأمر عبادي، الأمر بالاستنابة عن بالنيابة عن الغير، هذه النيابة مأمور بها بأمر نفسي غير ناش من قبل الإشارة، أمر ابتدائي وهو عبادي، بأن يصلي الإنسان عن غيره ويصوم عن غيره ويحج وغير ذلك، والأمر الناشي من قبل الإيجار يتعلق بعين ما تعلق به هذا الأمر، وقد فرزنا أنه عبادي، وهذا الأمر يؤكد ذلك لا أنه ينافي، يعني ما كان مستهبا عباديا يكون واجبا عباديا، عباديته لذات العمل ولنفسه، وجوبه من جهة الإيجار. أي منافات بين أن يكون الشيء مستهبا وأن يكون في نفسه وأن يكون عباديا وأن يكون واجبا لأمر آخر، مثل الحلف والشرط في ضمن العقد ومثل النذر وغير ذلك، لا تنافي بين الوجوب وبين الاستحباب النفسي، يعني الوجوب الطاري والاستحباب النفسي، والنتيجة أنه يكون واجبا تعبديا. الذي ينافي العبادية ليس هو الأمر الإيجار، أمر الناشي من قبل الإجارة، وإنما المنافي له إنما هو الإتيان بالعمل لأجل المال، يعني لا يكون له داع إلهي وإنما يأتي بداع المال، هذا نعم منافي للعبادية، ولكن معلوم ان المال ليس بإزاء نفس العمل حتى يؤتى بذات العمل لأجل المال، وإنما المال يعطى بإزاء ما تعلقت به الإجارة وهو العمل العبادي. فالعمل العبادي هو الذي يستحق العامل به الإجارة، على أننا ذكرنا سابقا أن هذا أمر قصدي يتبع قصد العامل. المال يملك بنفس الإيجار لا بالعمل. إذا فرضنا أنه آجر نفسه لعمل عباديين يملك المال بإزاء نفس العمل، فليس الإتيان بعمل لأجل المال، وإلا يمكنه أن لا يسلي أصلا فيطالب بالمال، أو يسلي ولكن يقصد عن نفسه. فرضنا أن المستأجر حاضر وناظر إلى العمل، فهذا يسلي لكن لا ينويه عن الميت، وإنما ينويه عن والده مثلا. ليس له علم، أي للمستأجر ليس له علم بخصوصيات عمل الأجير وأنه يأتي هذا العمل بأي داعي. فليس الداعي إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا أقل من جهة الخوف وتفريغ ذمته مما وجب عليه. بعدما وجب هذا العمل عليه يأتي بالعمل تفريغا لذمته، ومن جهة الوفاء بالعقد الذي هو واجب، وفرضنا أن ذات العمل مستحب فلا تنافي بين الأمرين. إذا فرضنا أن ذات العمل في نفسه محبوب ومرغوب وتعلق به الأمر الاستحبابي أن ينوب غيره في عبادة من العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك، هذا العمل السائغ في نفسه المرغوب في نفسه يكون واجبا بالإيجار، كما يكون واجبا بالحلف. نفرض أنه حلف أن يأتي بالمستحب الفلاني، أو حلف أن يصلي صلاة والده أو أخيه أو شخص آخر، لا تنافي بين الأمرين أصلا. إذن صحة الإيجار على القاعدة ولا نحتاج إلى دليل في المقام. فلا بد من التكلم في مشروعية هذا العمل في نفسه. أن يسلي أحد عن شخص آخر فتفرغ ذمته، أو يصوم عنه أو يهج عنه، معلوم أن هذا على خلاف القاعدة، كما ذكرنا أن ظاهر الخطابات والأوامر أن يصدر العمل عمن خوطب به. المطلوب هو صدور العمل من المخاطب نفسه، لا صدوره منه ومن غيره، ولا سيما إذا كان تبرعا غيره يتبرع بذلك. وظاهر الآية المباركة وبعض الروايات أيضا هو ذلك: ليس للإنسان إلا ما سعى. العمل الصادر من نفس الإنسان هو الذي يكون له، وأما شخص آخر يعمل عملا فتسقط ذمة شخص آخر غير العامل، هذا على خلاف القاعدة. مثل أن يكون أحد مريضا فيشرب آخر الدواء مثلا ليقيب ذلك المريض في نفسه، بل لا يمكن في نفسه، ولكن الأدلة دلت على ذلك. استفدنا من الأدلة أن هذا يكفي الميت ويصل إلى الميت، ما يصلى عنه وكذلك الحج وكذلك الصيام يقضى عنه فيؤتى بالعمل بدلا عنه، كما ثبت ذلك في الأحياء في بعض الموارد مثل الحج مثلا. إذا فرضنا أنه كان مستطيعا ولم يتمكن من الحج مباشرة وبنفسه يستنيب، فيكون حج نائبه حجا له، أو في أجزاء الحج إذا فرضنا أنه لمرض أو لغير مرض من الأعذار لم يتمكن أن يطوف بنفسه، والطواف عبادي وهكذا صلاة الطواف، فيطوف عنه غيره ويسلي عنه، فهذا أمر ممكن. يعني التعبديات تابع لجعل المولى ولجعل الامير على اي نحو امر لا بد من ان يكون الامتثال على ذلك النحو. وقد دلت الروايات الكثيره وفيها السهاف على جواز النيابه عن الميت في الصلاه والصيام وغير ذلك. من جمله هذه الروايات ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال عليه السلام: يلحقه الحج عن والصوم عن. الحج والصوم يصلان الميت بعد موته، غيره يحج وغيره يصوم، لكن يصوم نيابة عنه ويحج عنه فيصل إليه. ولما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار أيضا الرواية صحيحة، وتكلمنا في محمد بن إسماعيل بل لعله مراث. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال عليه السلام: سنة سنها. إلى أن قال سلام الله عليه: والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما. أيضا الرماية صحيحة السند، ودلت على جواز هذه النيابة وأنه يصل إلى الميت. وروى الشيخ السنون قدس الله نفسه بسنده عن عمر بن يزيد، والطريق صحيح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تصلى عن الميت؟ قال عليه السلام: نعم، من دون اختصاص بولد أو بغير غلب. هذه الروايات بل وغيرها من الروايات الكثيرة دلت على ذلك، على جواز النيابة. فقد جمع السيد علي بن موسى بن طاووس في كتابه المسمى بغياث سلطان الورى لسكان أهل السرى، كتب هذا الكتاب بل في القضاء عن الميت، وأكثر من الرواية في هذا الكتاب، وذكر في إجازاته أن مثل هذا الكتاب لم يكتب. هو بنفسه قدس الله نفسه في جمعه الروايات في هذا الكتاب لم يكتب مثل هذا الكتاب، ويقول قدس الله نفسه أنه لم يكتب في إجازاته، لم يكتب في الفقه غير هذا الكتاب تبرعا منه في الإفتاء، لأن الإفتاء أمر صعب، يسأل الإنسان عما يفتي به هكذا يقول في كتابه، ولذلك اجتنبت عن ذلك عن الفتيا واقتصرت على هذا الكتاب وذكر تلك الروايات. والروايات التي ذكرها قدس الله نفسه في هذا الكتاب ذكرها الشهيد في الذكرى، وذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وذكرها صاحب المسائل في هذا الباب عدة روايات كثيرة، جملة منها ضعيفة في نفسها كما ما يرويه عن علي بن أبي حمزة في كتابه، والظاهر أنه البطائني الضعيف وغير ذلك، وجميعها ضعيفة من جهة السند. ولو فرضنا أن الراوي ثقة، يعني من يروي عن كتابه مثل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير، فإنه لم يظهر لنا طريق هذا الكتاب إلى أرباب الكتب، وراجعنا إجازاته لا يذكر طريقا في ذلك. يروي عن كتاب ابن أبي عمر، يروي عن كتاب علي بن أبي حمزة وعن غيرهما من أرباب الكتب والأصول، ولكن بأي طريق وما هو طريقه إليهم لا يذكر بله في إجازاته، إذن لا ندري أنه من أين وصل هذه الكتب إليه وبأي طريق وصل، ولذا لا يمكننا معاملة صحة مع هذه الروايات. ولا يبعد والله العالم أنه ينقل جميعها أو أكثرها لعله من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق قدس الله نفسه فإنه يذكر في إجازاته أن هذا الكتاب كان عنده، كتاب مدينة العلم الذي لم يصل إلينا. فكيف كان؟ فالطريق مجهول، ويكفينا ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على جواز النيابة عن الميت بصلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو غير ذلك من العبادات من كل بر. فالحكم مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في جواز النيابة عن الحي في غير ما دل الدليل عليه بخصوصه كالحج والطواف على ما ذكرناه. فقد ورد فيه من نس بجواز النيابة، وأنه إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه يستنيب، أو إذا لم يتمكن من الحج بنفسه يستنيب. مقتضى الأصل كما قلنا هو عدم الجواز، فإن مقتضى إطلاق دليل التكليف أن يصدر الفعل من المخاطب نفسه، فسقوط هذا التكليف بفعل الغير نيابة أن يحتاج إلى دليل. ورد في جملة من الروايات جواز ذلك إذن على نحو الإطلاق، منها ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. هذه الرواية مقتضى إطلاقها جواز الصلاة عن الحي والميت وجواز الصوم عن الحي والميت. هذه الرواية رواها ابن فهد أيضاً في كتاب عدة الداعي على ما ذكره الشيخ الحر قدس الله نفسه في كتاب الوسائل في غير هذا الباب، في الجزء الأول من الصلاة ذكر هذه الرواية بعينها بأدنى فرق في عباراته، يعني في التقديم والتأخير. رواها مرسلا قال الصادق عليه السلام، ولعله يشير إلى هذه الرواية أو رواية أخرى، على كل حال مرسلة. وروى السيد قدس الله نفسه ابن طاووس في جملة ما رواه في هذا الكتاب، كتاب قياس سلطان الورى لسكان السرى، روى عن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال عليه السلام: نعم، تصدق عنه وصل عنه ولك أجر بصلتك إياه. هذه الرواية من جهة السند ضعيف على ما ذكرنا أولا، طريق سيد إلى هذا الرجل يعني حسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي لا نعلم أنه بأي طريق يروي هذا. علي بن أبي حمزة في نفسه ضعيف، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية بل على جواز ذلك وعلى النيابة عن الأحياء كما ثبت عن الأموات. بل نعم، نسيت رواية أخرى، ورواية صحيحة أخرى في النيابة عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل، يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه سأل أباه جعفر بن محمد عن الرجل: هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال عليه السلام: نعم، فليصلي على ما أحب. هكذا هنا في الوسائل بالتشديد، وأظن أن هذا فليصل على ما أحب، يعني يصل موتاه وقرابته على النحو الذي يريد، ويجعل تلك أي صلته أو صلاته للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له العمل الذي يعمله. اذا جعله للميت و اتى به عن الميت يكون هذا العمل له كانه هو عمل هذا العمل. هذه ايضا صحيحه مرويه عن كتاب علي بن جعفر تضاف الى الصحاح المتقدمه. و السيد قدس الله نفسه علي بن موسى بن طاووس روى هذه الروايه ايضا في كتاب قياس سلطان الورى. الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر على ما بل نقله صاحب المسائل. فكيف كان فالحكم ما لا ينبغي الشك فيه، يعني النيابة عن الأنبار في العبادات على الإطلاق أمر سائغ، فإذا كان سائغا فلا مانع من الإيجار ولا ينافي ذلك عباديته فيصح على القاعدة. و اما بالنسبه الى الاموات فهذا امر غير سائر الا فيما دلت دليل على جوازه و ما ذكرناه من الروايات الثلاث، روايه محمد بن يعقوب و مرسله ابن فهد و ما ذكره السيد في كتابه ضعيفون، ولی لم نذكر وجه ضعف ما رواه محمد بن يعقوب. هذا وجه ضعفه ان في الروايه محمد بن علي في السند و الظاهر انه بحسب الطبقه محمد بن علي السيرفي المكنى بابي سمينه الذي قالوا انه كذاب و زاع بله. استثناه ابن الوليد في من روايات محمد بن احمد بن يحيى الروايات التي يرويها عن هازان محمد بن علي السيرفي استثنى ذلك، و هازان مثلا معروف بالوزع والكذب. ثم ان محمد بن مروان الذي هو في آخر السند أيضا مجهول، لأن محمد بن مروان متعدد، فلا يعلم أن هذا من هو محمد بن مروان محمد بن مروان الكلبي الذي لم يوثق، وهذا لعله أكثر رواية من غيره لعله. أو محمد بن مروان الآخر هذا أيضا لم يظهر، وإن كان محمد بن مروان الذي يروي عن الصادق عليه السلام موجود في كتاب كامل الزيارات، ولكنه لا ينحصر بواحد. محمد بن مروان الذي هو من أصحاب الصادق السلام عليه ليس واحدا، حتى يقال إنه ثقة باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات، بل هو متعدد، فالرواية من هذه الجائزة ضعيفة، فليس لنا دليل على جواز النيابة عن الأحياء مطلقا، فلا بد من الاختصار على الموارد الخاصة.
نمیشه من نسید خیال جگر بسید
بله میشه امده بسید
بله
بله
یا الله ما هم درست نمیگیم کنیم حرکت نمی کنن آیا چه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز النيابة عن الأموات، وقد ذكرنا الروايات الدالة على ذلك أن الحي ينوب عن الميت في الصلاة والصيام والحج والعتق والصدقة وغير ذلك في جميع العبادات، فيكون عمله عملا له. وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر قدس الله نفسه أن النيابة عن الحي فعل. فأما بالنسبة إلى الأحياء فلا دليل على جواز ذلك في الواجبات إلا في الحج وبعض أجزاء الحج كالتواف مثلا، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من التواف يستنيب غيره فيتوف هو بدلا عنه. فبالنسبة إلى الواجب لا يجوز النيابة عن الأحياء. وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر أنه يجوز النيابة في بعض المستحبات. ذكر هنا روايات كما تقدمت أمس، ذكرنا الروايات منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، وكان في سند الرواية محمد بن علي، وقلنا إن الظاهر أنه السير فيه، والرواية كانت ضعيفة، وإن كانت دالة على جواز النيابة عن الوالدين حيين وميتين في الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. الرواية قلنا إنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، وكذا الرواية الأخرى التي رواها السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في كتابه على أن الطريق مجهول، الرواية في نفسها ضعيفة عن الحسن بن علي بن حمزة، وهو على ما ذكره ابن فزال كذاب المتهم. لا دليل لنا على جواز النيابة في المستحبات أيضا، والقاعدة تقتضي ذلك، فإنا قد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة في بحث المكاسب ذكرنا أن الفعل الصادر عن شخصين لا ينسب إلى الشخص الآخر، ليكون هذا الفعل فعلا له بالمباشرة وفعلا للآخر بالاستنابة أو بالنيابة، إلا في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية مثل البيع والإيجار والنكاح والطلاق وغير ذلك التي قوامها بالاعتبار النفسي، هذا يمكن فيه أن يصدر الفعل من شخص ومع ذلك ينتسب إلى الآخر حقيقة، فيقال إن زيدان باع داره فيما إذا وكل أحدا، والوكيل باع الدار، بيع الوكيل بيع الموكل حقيقة لا بالعناية والتنزيل، فإن البيع أمر اعتباري، وقد اعتبر الموكل إجمالا كل ما يفعله وكيله في الخارج، فما يعتبره الوكيل هو المعتبر للموكل من الأول، هذا أمر عرفي وسهل حقيقة ينسب الفعل إليه. وكذلك في بعض الأفعال الملحقة بالأمور الاعتبارية كالقبض، إذا فرضنا أنه وكل أحدا في قبض ماله يطلب شيئا من أحد فيوكل أحدا في أن يقبض هذا المال، قبض الوكيل قبض للموكل حقيقة، يصح أن يقال إنه قبض باعتبار أن هذا الفعل صدر بإذنه وبإجازته، هو أذن له في أن يعطي المال لوكيله فهو قبض للموكل، وتبرأ بذلك ذمة المدين، هذا أيضا أمر عرفي بالنسبة حقيقية. وأما في غير ذلك من الأفعال أو في هذه الأفعال بلا إذن من الموكل وبلا استناد إليه، لا يستند هذا إلى ذلك الشخص، فلو فرضنا أنه أمر شخصا بأكل شيء لا يقال إنه أكل الأمير، الأمير لم يأكل هذا المال، أو يوكله في النوم مثلا، أنت وكيل من قبلي أن تنام هذه الليلة، كيف يكون هذا النوم نوما للموكل، وهكذا الأفعال التكوينية الخارجية غیر قابلت لان یستند الى شخص آخر استنادن حقیقیت ان یستند الى شخص آخر فیقال ان هذا الفعل فعله، نعم بالمجاز يمكن يستند اليه، فیقال غلب الامیر مثلا او فتح الملك الفلانی البلدة الفلانية باعتبار ان جندهم فتحوا، لیکن هذا الاسناد مجازی لا محاله. المقصود ان الفعل التكويني الذي يصدر في الخارج لا في مثل القبض الملحق بالامور الاعتباريه لا ينتسب هذا الى شخص اخر، واجبا كان او مستحبا او مباحا، لا يكون اكل احد ونوم احد مستندا الى شخص اخر فيكون هذا النوم نومه او هذا الاكل اكله. ومن هذا القبيل العبادات ما معنى أن أحدا يسلي فتكون هذه الصلاة لشخص آخر تحسب من شخص آخر أو الصيام أو الحج، إذن نتبع الدليل في المقام في أي مورد دل الدليل على كفاية ذلك وأنه يجوز النيابة من الغير أو الاستنابة يستنيبه فینوب او تکون نیابه ابتداییتا، اذا دلت دلیل على جواز ذلك كما دل في الاموات نقول بذلك من جهت الدلیل، و كل ما لم يدلت دلیل لا نقول به، حتی في المستحبات. المستحبات اذن كذلك، ما معنى ان يسلي احد صلاة الليل نیابتا عن شخص آخر غير الميت، نيابة عن أبيه المريض مثلا أو عن أخيه، كيف تكون هذه الصلاة صلاة للمنوبان؟ حتى إذا كان بأمره وبإذنه لا يستند هذا الفعل إليه. نعم في باب الزيارة بخصوصها ولعله إليها أشار الماتن قدس الله نفسه بقوله ويجوز النيابة في بعض المستحبات لعله يشير إلى الزيارة. فقد ورد في زيارة الحسين سلام الله عليه الاستنابة، وأن يجهز رجلا يزور الحسين عليه السلام إن لم يتمكن هو بنفسه. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه رواية في هذا الباب عن الشيخ قدس سره، وجعفر بن محمد بن قولوي عقد لهذا بابا في كتاب كامل الزيارات، باب استهباب زيارة الحسين عليه السلام أو التجهيز أو التجهيز لزيارته. يجهز رجلا والإمام عليه السلام يبين في تلك الرواية سبب ذلك. ومن المقطوع به أنه لا خصوصية للحسين عليه السلام في هذه الجهة، بل الحكم ثابت لجميع المعصومين. إذا ثبت ذلك في زيارة الحسين سلام الله عليه فيثبت في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زيارة أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليهم ومن بعد الحسين من الأئمة سلام الله عليهم، فلا يختص ذلك به سلام الله عليه. وإن كانت الرواية واردة فيه فلا مانع من هذه الجهة النيابة في الزيارة، بل من القريب جدا أن يقال إن هذا على طبق القاعدة الزيارة كالقبض في باب الدين والبيع وغير ذلك. الزيارة من الأمور التي جرت العادة فيها بالنيابة، فربما يكون الإنسان بنفسه لا يتمكن من زيارة أحدين فيبعث رجلا بدلا عنه ويسمى بالممثل فيكون هو ممثلا له. هذا من الأمور المتعارفة الخارجية في الحكومات، وفي غير الحكومات يكون شخص آخر قائما مقامه، فهو على طبق القاعدة إذا فرضنا أن أحدا بعث شخصا آخر لزيارة الحسين عليه السلام كأنما يبعث، يعني مثل ما يبعث شخص بل الآخر لملاقات الفلان لملاقات الملك الفلاني أو لملاقات صديقه منه بذلك، لعله أمر عادي ولم يكن محتاجا للرواية أيضا. فكيف ما كان فهذا ثابت، يعني النيابة في زيارة الحسين سلام الله عليه وسائر المعصومين. وبردت رواية في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في المزار من كتاب الحج أنه يقول إن في زيارة النبي صلى الله عليه وآله يذكر هنا أسترا السلام عليك يا رسول الله إلى آخره. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام ما مزمونه إذا وردت بلدك فلقيت كل هذا التعبير مني لا من الرواية مزمون الرواية نقل بالمعنى بل إذا وردت بلدك فلقيت كل شخص فقل له إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله أو زرته من قبلك نيابة من قبلك كلمة جامعة. هذه الرواية أيضا تؤكد ما ذكرناها من عدم الاختصاص ولكن هذه الرواية ضعيفة فيكفي مؤيدة كيفما كان لا ينبغي الإشكال على الظاهر في جواز النيابة عن أحد في زيارة المعصومين سلام الله عليهم الحسين سلام الله عليه وغير الحسين سلام الله عليه من بقية الأئمة هذا جائز من النيابة بالزيارة. وأما غير النيابة من المستحبات من صلاة أو صوم الحج أيضا جائز بلا إشكال في الواجب جائز فزغا عن المستحب. وأما في غير ذلك من العبادات لا نعرف وجها للنيابة يصوم عن الحج أو يصلي عن الحج يصلي صلاة الليل فيقصد بذلك النيابة عن صديقه مثلا لا نعرف لذلك وجها. نعم لا مانع من إهداء الثواب في المستحبات وفي الواجبات يعمل عملا فيهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميت كلاهما جائزون وهذا لا يحتاج إلى نفس فإن الإهداء ليس من قبيل الهبة والتمليك حتى يحتاج صحته إلى دليل نرى أن هذه الهبة هل هي صحيحة أو أنه ليس بصحيحة لا بد من أن يكون الهبة متعلقها أين من الأعيان الخارجية مثلا ليس إهداء الثواب من قبيل التمليك ومن قبيل الهبة فإنا ذكرنا مرارا من أن الإطاعة لا يترتب عليها الثواب استحقاقا فإن العبد لا يستحق على مولاه في إطاعته بشيء بل غاية ما هناك أنه عامل بوظيفة العبودية يطلب من المولى الأجر والثواب ليس للعبد ذلك لا يستحق على مولاه شيئا وإنما هو عبد وظيفته أن يعمل على طبق أوامر المولى وعلى طبق نواهيه ينزجر عما زجره المولى وينبعث إلى ما بعث إليه المولى هذا وظيفة العبد ليس الباب باب الإيجار والاستيجار ليكون مستحقا لشيء على مولاه فيقول عبدتك 30 سنة بل فأعطني أجري أي أجر له يطلبه من مولاه وإنما الثواب تفضل من الله سبحانه بمقتضى مولويته وبمقتضى فضله يعامل الناس بفضله فيصيبهم فهذا الثواب بتفضل من الله سبحانه لا باستحقاق فإذا كان كذلك فالعامل لمستحب أو واجب لا يستحق شيئا ليهبه بل لا هبة إلا فيما يملك لا يملك شيئا حتى يهبه لغيره وإنما إهداء الثواب دعاء وطلب من الله سبحانه أن يعطي هذا بل إلى شخص آخر ومعلوم أن الدعاء أمر جائز يجوز الإنسان أن يدعو الله بكل شيء سائر ولذا في باب إهداء الثواب يقول اللهم أعطي ثواب ما قرأته مثلا أو ثواب صلاتي إلى فلان بلغ ثواب ذلك إلى فلان دعاء وطلب من الله سبحانه أن يعطي الثواب لفلانين فإما أن الله تبارك وتعالى يستجيب هذا الدعاء فيعطي وإلا فكسائر الأدعية التي لا تستجاب هذه أيضا تلحق بتلك الدعوات فليس هذا أمرا جديدا يحتاج إلى دليل ونرى أن إهداء الثواب هل يقبل هل له دليل أو ليس شيء يحتاج إلى دليل دعاء وطلب من الله سبحانه بل طلب لشيء أن يعطي هذا الثواب ويبلغ هذا الثواب إلى زيد إلى روح فلان، بلغ كما يقرأ القراء اللهم بلغ ثواب ما قرأناه بأجر ما تلونا إلى روح الفلان مثلا، طلب من الله لله سبحانه أن يتقبل ذلك وأن يستجيب، وله أن لا يتقبل ولا يستجيب، فهذا غير محتاج إلى الدليل. فلا مانع من في الواجبات وفي المستحبات أن يهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميتين، وأما النيابة فأن يجعل هذا العمل عملا له ويضيفه إلى ذلك، هذا قلنا لا دليل عليه لا في الواجبات ولا في المستحبات إلا في موارد خاصة. في المستحب في مورد الزيارة، في الواجبات هم ذكرنا بل الحج وما يلحق بالحج يعني أجزاء الحج مثل الثواب. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن إهداء الثواب لا يكفي في تفريغ ذمة الميت، لو فرضنا أن الميت مشغول بمقدار من الصلوات وهذا صلى عن نفسه صلاة أدائية أو صلاة قضائية، ثم بعد ذلك قال اللهم أهد ثواب هذه الصلاة إلى روح الفلان المرؤوم والده مثلا، لا يكفي هذا في سقوط ذمتي عن الواجبات والأمر بازه، فإن هذه الصلاة ليست بصلاة له، ولو فرضنا أن الله سبحانه يستجيب دعاءه ويعطي ثوابه إليه، لكن أين هذا من صلاته بعد الزمة مشغولة بالصلاة؟ فلا بد إما أن يسلي الإنسان نفسه أو يسلي شخص آخر بدلا عن بعد موته، والمفروض أن شيئا منهما لم يتحقق، لا هو صلى بنفسه ولا النائب صلى عنه بأمان أنه نائب، بل صلى عن نفسه وأهدى ثوابه إلى الميت، فهذا لا يجزي ولا يوجب فراغ ذمة الميت عما اشتغلت به وهو واضح. ثم تكلم قدس الله نفسه في معنى النيابة عن الغير وفسره بتفسيرين، أحدهما أن ينزل النائب نفسه منزلة الملوبان، فكأن الملوبان هو يفعل هذا العمل بعد التنزيل، بعدما كان زيد أمرا فرز نفسه أنه أمر فصلى، فمعناه أن الأمر يسلي، أن أمرا يسلي، أو أنه مع تحفظه على نفسه وعدم التنزيل يعمل هذا العمل عن قبله، يؤدي ما في ذمته، كما في مثل الدين، مثل قدس الله نفسه بالدين، إذا فرضنا أن زيدا مديون لأمر بمقدار، فيجوز لشخص آخر أن يؤدي دينه فيقول هذا دين زيد يعطي بمقداره ويجزي هذا بلا إشكال. يجوز لغير المديون أداء دين أحد وإن لم يكن برضاه وبإذنه، يسقط ما في ذمته، هذا من ذلك القبيل، في الدين ثابت في السيرة العقلائية وفي الشريعة المقدسة. وفي هذه الموارد يعني في باب العبادات ثبت بالأدلة الخاصة، وإلا مقتضى القاعدة عدم الجواز، فإنه هو المكلف بالأعمال. فذكر أن النيابة يمكن بأحد وجهين، إما بالتنزيل أو بإصدار العمل وإيجاد العمل من قبله يضيف العمل إليه فيقصد فراغ ذمة المنوبان. نتكلم في هذا إن شاء الله عز وجل.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن إهداء الثواب إلى شخص آخر لا يوجب فراغ ذمته عما وجب عليه، وتبقى الذمة مشغولة ما لم يأتي هو بنفس العمل أو نائبه، فمجرد إهداء الثواب لا يوجب سقوط الذمة، سقوط العمل عن الذمة وفراغ ذمة المكلف، بل لا بد في السقوط من أحد أمرين: إما أن يجعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه فينزل أنه هو، فكأن المنوب عنه هو يأتي بهذا العمل، فبهذا التنزيل يسقط ذمة المنوب عنه عن العمل الذي كان، يعني عن الواجب الذي كان في ذمته، أو أن يزيف النائب العمل إلى المنوب عنه، فيأتي بالعمل الثابت في ذمته، ويقصد بعمله هذا تفريغ ذمة الغير، فيعمله من قبله ونيابة عنه من دون حاجة للتنزيل. اما ما ذكره ساکت را آقای شیخ حق میکنیم گوش بده فقط اما ما ذکره اولا من تنزیل نا گوش بده آقای شیخ، این بس معده برای فرمایشات شما نیست، من میگم گوش بده مازم حق میزنه. اما ما ذکره اولا من التنزیل فإن كان هذا التنزيل ممن يعتبر تنزيله كالشارع، فرضنا أن الشارع نزل أحدا منزلة الغير، فاعتبر أعماله هذا أعمالا لذلك الغير، فلا ينبغي الشك حينئذ في السقوط. فإذا فرضنا أن العامل عمل عملا وقد نزله الشارع منزلة المنوب عنه، فكأن المنوب عنه قد عمل هذا العمل، فتفرغ ذمته لا محاله. ولكن هذا لا دليل عليه، لم يدل دليل على هذا التنزيل وأن النائب هو المنوب عنه، ولو كان هنا دليل على ذلك والشارع نزل ابن الميت منزلة الميت مثلا، فهو معناه أن هذا النائب يعني هذا المنزل لو عمل عملا لنفسه من دون قصده عن الغير لوقع هذا أن المنوبان بالدليل التنزيل، كأن المنوبان هو عمل هذا، فلا يحتاج إلى قصد النائب أن يقصد بعمله هذا أنه يعمل عن الغير، بل نفرض أنه يعمل عن نفسه، ومع ذلك بما أنه منزل منزلة المنوب عنه في اعتبار الشارع، فهذا العمل كأنه صدر من المنوب عنه، فتسقط ذمته وتفرغ ذمته عما اشتغلت به باعتبار أنه أتى به، غاية الأمر لا ببدنه الأصلي بل ببدنه التنزيلي، وهذا باطل جزما. فإذا فرضنا أن النائب لم يقصد بعمله هذا أنه يأتي بعمل الغير، بل إنما يقصد أنه يعمل لنفسه، كيف يمكن أن يقال يسقط ذمة المنوب عنه؟ لا دليل على ذلك أبدا. نعم، ورد مثل هذا نظير هذا من دون تنزيلين في من سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة، فله أجر من عمل بها أو له وزر من عمل بها. هنا ولو فرضنا أن العامل حينما يعمل لنفسه، لا أنه يعمل بل لمن سن هذه السنة، ولكن مع ذلك المولا یکتبه فی عمل الذی سن هذه السنه فکأنه هو عمل هذا العمل حسنتا کانت ام سیئه هذا العمل یکتبه فی دیوان عمله و هو العامل بهذا العمل فیعجر اذا کان العمل حسنتا و یعاقب اذا کان العمل سیئتا و اما فی المقام فی امثال المقام فی النیابت عن المیت و امثال ذلك لم يدل دلیل على ان الولد اذا عمل لنفسه یکتب هذا لوالده و نزل هذا منزلت ذات لم يدل على هذا ای دلیل و این اريد بالتنزيل تنزيل النائب لا تنزيل الشارع النائب هو ينزل نفسه منزلت الغير یبنی علی انه فلان زیدون مثل هذا التنزیل لا اثر له ای دلیل علی نفوذ هذا التنزیل و ای دلیل علی سقوط ذمت الغیر به تنزیل هذا الشخص منزلت نفسه منزلت الغیر هذا التنزیل تنزیل من شخص لا عبرت به تنزیله وجوده کالعدم کیف یمکن الحکم به فراغ ذمت الغیر به هذا التنزیل به جعله هذا نفسه منزلت الغیر ولیکن قصد الامر المتعلق بنفسه فهذا لا اساس له الا ان یکون القائل بالتنزیل یرید الوجه الثانی یعنی مسامحتون به تعبیر و ان الاتی بالعمل یقصد به عملی هازا فراغ ذمت الغیر و یقصد به الوفا به مشتغلت به ذمت الغیر یفی بذالک هازا لو کننا نهنو ولم یکن هنا دلیل علا جواز ذالک لقلنا به عدم الجواز هازا ایزن لا یسقط ما فی ذمت الغیر لان الاشتغال انما هو في ذمه الغير لا في ذمه العامل بلا فرق بين ان تكون الذمه مشغوله بمال او بعمل توسلي او تعبدي حتى في الاموال لو فرضنا ان زيدا مدين لامر ويوفيه بكر شخص اخر اذا لم يكن دليل على ذلك لم نلتزم بسقوط ذمه المدين به اعطاء الغیر مقدار مشتغلت به ذمته یعنی ذمت المدین ولی الدائن ان یمتنع من اخذ ذلک و یدعی ان ماله انما هو فی ذمت الغیر لا هذا المال لا یأخذ هذا المال ولیکن سیرة العقلائیه و الروایات دلت علی جواز ذلک سیرة العقلائیه ایزن که ذلک و روایات دلت على جواز ذلك و انه یجوز لكل احد ان یفیه بدین كل احد ای شخص انشاء فله ان یفیه ولیس للدائن الامتناع من ذلك و اما ما قیل من ان هذا على طبق القاعده ولا يحتاج الى دلیل من سیرة العقلاء و غیر ذلك و الادلة الخاصه باعتبار ان ما يعطيه الغير هو مصداق حقيقة لما اشتغل به الذمة ما اشتغلت به الذمة نفرض انه دينار واحد وهذا دينار واحد مصداقه فالغير فالشخص الآخر انما يعطي حقيقة نفس ما اشتغلت به الذمة لا انه يعطي غيره ليحتاج الى دليل هذا مصداق له الدائن يطلب المدين بدينار واحد وهذا مصداق للدينار الواحد فليس له اي للدائن ان يمتنع من الاخذ بعد ما كان هذا مصداقا ووفاعا هذا ليس بصحيح فانه مصداق لتبيعي الدينار لا للدينار الثابت في ذمه الغير الذي يطلبه الدائن انما هو ما في ذمه الغير وقد ذكرنا في بعض المباحث من بحث المكاسب قلنا ان الطبيعي طبيعي الدينار وكلي الدينار او كلي الحنته لیس له مالیت و لا یسما بشیئ، میلیون من الدینار لا یسما فلسا واحدا اذا لم یزف الى ذمه شخص و لم یعتبر فی ذمه شخص، یعنی حسس بحسه مخاصه. یبیع زید بله میلیون من الدینار لیکن من دون ان یضیف الى ذمه نفسه او الى ذمه شخص آخر بفلس واحد لا قیمت له لا مالیت له. الذي له مالیت و یطلبه الدائن انما هو الدینار باضافتی الى ذمه خاصه ولذا یصح بیع ما فی الذمه الى شخص آخر. یمکن ان یبیع ما له فی ذمه زید من شخص آخر به اقل او اکثر او بمثله یبیع ذلك و ماله و اما التبیعی من دون الاضافه فلا. فاذا کان مال الدائن و ما یطلبه متخصصا بخصوصیت خاصه و حصه خاصه فلدنائن ان یمتنع من اخذ ذلك الذي یعطیه الغیر لان هذا ليس مصداقا لتلك الحصه و للتبیعی المتخصص و این کان مصداقا لذات التبیعی ذات الدینار. فهذا انما ثبت لسیرة العقلائیه و للروایات الدالت على ذلك. قضاء الدین للمؤمن ان یقضی قضاء دین مؤمن آخر بل هو من المستحبات و كذلك الولد یقضی دین والده و غیر ذلك من الموارد. فانما ثبت بالدلیل و كذلك بالنسبة الى الاعمال على ما تقدم من الانباط على الاطلاق لشخص ان یأتی بما وجب فی ذمه الغیر من ای واجب کان و یأتی بذالک بدلا عن هذا احسان و بر فی حق المیت و کذالک فی الاحیاء بالنسبت الى بعض الواجبات کالحج او بعض اجزاء الحج. و اما فی ما لم یدل علی دلیل علی ذالک فمقتضى الاصل اشتغال ذمه بذالک و عدم سقوطه بفعل الغیر من دون فرق فی جمیع هذه الموارد. فحقیقت النیابه ترجع الى هذا ان یقصد بعمله هذا بلی تفریغ ذمه الغیر و یأتی به هذا العمل من قبله. ثم ان هذا العمل اذا لم یکن قربیان مثل وفاء الدین او غیر ذلك من الواجبات التوسلیه خب فلا اشکال فی ذلك النائب یعمل به هذا العمل به ای داعین کان و یوجب عمله فراغ ذمه المنوب عن من الدین او من واجب علیه. و اما اذا فرضنا انه عبادی یستشکل فی هذا من جهتین تارتا من جهت قصد القربت فی النائب ان النائب كيف يقصد القربة وانما ياتي بالعسيه ما في الايجار وانما ياتي بالعمل بداع من الدواء القلائيه من حبه للمنوب عنه. مثلا كان ولده يحبه حبه دعاه الى هذه النيابه او ان المال دعاه الى هذه النيابه كما في الإجارة أو في الجعالة فيتكلم من جهة تمشي قصد القربة من النائب مع أن النائب لا يأتي بهذا تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا في بعض الموارد النادرة. يمكن أن يأتي مؤمن بعمل في ذمة المنوب عن ويقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه حيث انه مؤمن كان يعتقد بولايه علي بن ابي طالب سلام الله عليه فلا يريد هذا ان تبقى ذمته مشغوله بشيء قد يتفق هذا ولكنه ليس بدائم. وقد يستشكل من جهه التقرب المنوبان ان المنوبان كيف يتقرب بهذا العمل وكيف يصح اضافه هذا العمل اليه وهو قربيون لم يعمل شيئا يصاب على هذا العمل. ما معنى ذلك؟ ما معنى أنه يحصل له التقرب ما انه لم يعمل اي شيء وانما عمل هذا غيره شخص اخر، العامل شخص والمصاب والمتقرب شخص اخر، كيف يجتمع هذا؟ اما الاشكال من الجهة الاولى فقد اندفع بما ذكرناه، قلنا ان المقرب ليس هو الامر المتعلق بالصلاة، حتى يقال ان الامر المتعلق بالصلاة انما تعلق وتوجه بالنسبة الى المنوبان لا بالنسبة الى النائب، النائب ليس له امر بالقضاء، لم تفت منه صلاة حتى يقضي. فرضنا ان النائب، نفرض ان النائب شخص لم تفت منه صلاة ابدا فهو غير مأمور بالقضاء، او نفرض ان النائب حاضر وهو يقضي ما على الميت من الصلوات القصريه، هذا غير مأمور بصلاه القصر، بل هو حاضر ووظيفته الاتمام ومع ذلك يصلي صلاه القصر نيابه عن الميت. فالامر بالصلاه وان كان لم يتعلق بالنسبه الى هذا الشخص وهو غير مأمور بالصلاه، ولكن الامر بالنيابه متعلق بهذا الشخص. امرنا كما في الروايات المتقدمه، امرنا بالنيابه عن الاموات، عن الوالدين وعن غير الوالدين، امرنا بذلك بالنيابه عنهم وبالاتيان بما فاتهم. وحيث ان متعلق هذا الامر عباديون يعني الصلاه، طبعا يكون هذا الامر امرا عباديا، يعني معناه ان ياتي الانسان بعمل من قبل الغير فكانه هو الذي يعمل هذا العمل، لا بتنزيل نفسه بل باضافه العمل الى الغير. هذا العمل الثابت في ذمه الغير ياتي به، وبعباره اخرى العمل الثابت في ذمه الغير عمل عبادي، فلا بد من ان يكون المصاب عباديا ليكون مصداقا لذلك العمل. واما لو اتى به على وجه غير عبادي كيف يكون هذا مصداقا للعمل، وكيف يكون وفاء لما اشتغلت به الذمه؟ فما عن بعضهم من انه لا دليل على اعتبار قصد القربة في النائب كلام لا اساس له، بل النائب يأتي بعين ما تعلقت به اشتغلت به ذمة المكلف وهو عمل عبادي، فالأمر بالنيابة يكون أمرا عباديا، والنائب إنما يقصد هذا الأمر، يعني يأتي بالعمل نيابة امتثالا لأمر النيابة. غاية الأمر أنه لا بد من أن يكون له داع إلى ذلك، الداعي الى امتثال هذا الامر اي شيء، لا مانع من ان يكون الداعي اي شيء بالخارج. قد يكون الداعي الى ذلك هو التقرب الى الله محضا، وليس له غايه غير هذه الغايه، ونفرض ارقى المراتب. وقد يكون له داع اخر غير هذا الداعي، كما ذكرناه في مورد الاجاره، قلنا انه بالاجاره يملك الاجير الاجاره بنفس العقد من دون حاجه للعمل، ولكن يجب عليه الاتيان بهذا العمل وفاء لعقد الاجاره وتسليما للمال من الى صاحبه، حيث ان المستاجر ملك هذا العمل في ذمته، فيعمل هذا العمل لئلا يكون أخذه الأجرة حراما وتصرفه فيه تصرفا بغير حق، وإن كان ملكا له، المال ملك له، ولكن ليس له أن يطالب هذا المال ما لم يعمل، فأخذ الأجرة أجنبي عن العمل، يعني ليس أخذ الأجرة غاية للعمل في الخارج، لا يترتب على ذلك. ولذا لو فرضنا ان الاجير غير مكترث بالامور الدينيه بالامر الديني، ورجل لا يبالي بالواجب والحرام، له ان ياخذ الاجره ولا يصلي اصلا، او یسلی ولیکن لا یقصد فیه النیابه عن المیت، کل ذلک تحت اختیاره. فقصده النیابه عن الغیر والاتیان بهذا الصلا من قبل المنوبان منتهن الى خوف الله لا محاله. فاذا کان کذلک کان عبادیا ولا منافات بین الایجار و ان یکون المتعلق امرا عبادیا و من ذلک یظهر الحال فی الجعاله فانه فی الجعاله و ان لم یکن العامل یجمع علیه هذا العمل ولكن من دون عملین لیس له ان یطالب الجاعل بشیئین. فجواز المطالبه و استحقاقه علیه من قبل المولا متوقف علی هذا الامر العبادی. فیرجع الامر الى انه یعمل هذا العمل خوفا من الله تبارک و تعالی ان یطالب الجاعل بشیء لا حق له علیه لانه لم یعمل و هذا ایضا داع قربی. فالعامل فی مورد الاجاره و فی مورد الجعاله و فی مورد التبرع فی جمیع ذلک قصده امتثال الامر بالنیابه الامر المتعلق بالنیابه و ان کان لهذا ایضا داع آخر و هذا لا ينافی. بل ذکرنا فی موردین ان جمیع العبادات الا ما شذ و ندر جمیعها من هذا القبیل، یعنی کل من یسلی او یصوم او یعید لابد من یکون له داع الى هذا العمل، اما الخوف من العذاب او انه طلب الجنه مثلا او الامور الدنیویه. یسلی صلاة اللیل لما را فی الروایات من ان صلاة اللیل تزید فی الرزق من هذه الجهة ان یزید رزقه من جهت زیادت الرزق یسلی صلاة اللیل، لیکن الرزق غیر مترتب على ذات هذه الصلاة فإنما هو مترتب على اطاعت الله. یطیع الله تبارک و تعالی و یمتثل اوامره لأنه یترتب على ذلك زیادت الرزق. فیطلب الرزق بعمله هذا لا ينافي هذا التقرب والاتيان بالعمل بدعاء الله. اذن لا اشكال في النيابه من جهه قصد القربه والدعوه ان النائب لا يعتبر فيه القصد القربه دعوه لا يمكن المساعده عليها بوجهين بعدما كان العمل في نفسه قربيا، يعني لا النائب ياتي بالعمل القربي. و اما بالنسبت الى المنوبان فالاشکال في محله ان المنوبان يتقرب بعمل الغير، شخص يعمل عملا و يحصل التقرب لشخص آخر. هاجا في نفسه امر لا يمكن، بله لا يمكن الالتزام به. قلنا نظير هاجا في التكوينيات ان يشرب احد دواء فيطيب المريض مثلا، هذا عمل اطاعت المولا عمل یوجب تقرب المطیع لا تقرب غیر المطیع شخص آخر. ولیکن یندفع هذا بما ذکرنا من ان استحقاق الثواب و التقرب لیس هو بله من باب الاستحقاق و من باب المعاملات فی العقود، ان المطیع یستحق شیئا علی مولاه بطاعته، کل ذلک لم یکن. و انما هو تفضل من الله سبحانه. فاذا کان هذا تفضلا من الله سبحانه فالتفضل كما اقتضى ان يعطى العامل الثواب اقتضى ان يعطى الثواب لمن لم يعمل. اذا عمل شخص اخر نيابة عن شخص وبقصده التفضل اقتضى ان يصاب ذلك، حتى انه ورد في بعض الروايات ان الكفار ايضا يستفيدون بذلك. اذا عمل الانسان عملا من قبلهم ونيابة عنهم الكفار ايضا يستفيدون من ذلك بتقليل عذابهم وبخفة عذابهم. هذا تفضل من الله سبحانه. بله ليس لأحد ان يتصرف في سلطانه يفعل ما يشاء، فهذا تفضل يعطي الثواب لمن لم يعمل تفضلا باعتبار ان ولده عمل بذلك. او شخص آخر من المؤمنین عمل ذلك آج الله مانمه اذا کان استحقاق و ثواب اذا کان ثواب بله من جهت الاستحقاق نعم هاجا لا دافع له كيف يستحق غير العامل ولا سيما فيما اذا لم يستند العمل اليه بوجهين حتى بإيجار او بوصيه او بالتماس اصلا هو غير مطلع على ذلك ويعمل شخص عملا نيابه عنه ومن قبله يصاب ذلك بهذا العمل الخارج عن اختياره وغير المنتسب اليه ليس له وجه لولا تفضل الله سبحانه فإنه المتفضل والمنان الكريم بمنه وكرمه وفضله يصيب غير العامل إذن هجلان رافية أي محذورين فلا مانع من أن يكون العمل من شخص وأن يكون الثواب من شخص آخر هذا بالنسبة إلى الثواب وأما بالنسبة إلى فراغ ذمة المنوبان ليس في إشكال أصلا فإنه يرجع إلى أن الاعتمار الشرعي كان اعتمارا مشروطا لا اعتمارا على الإطلاق إذا فرضنا أنه فاتته صلاة يعني الميت نعم أمين السلام إذا فرضنا أنه فاتته صلاة أو واجب آخر يعتبر الشارع هذا العمل في ذمته ما لم يأتي به شخص آخر يعني يشترط اشتغال الذمة بعدم اتيان شخص آخر هذا ليس في أي مسؤول للمولى أن يجعل وأن يعتبر شيئا على نحو الإطلاق وله أن يعتبره على نحو الاشتراط فبالنسبة إلى سقوط الذمة وفراغ الذمة أمر على القاعدة لا بأس به وبالنسبة إلى الثواب مبني على التفضل وهو إذن لا إشكال فيه
آقایون بفرمایید جلوتر یکم آقایون بفرمایید جلوتر
مجبور نیستم چون فرمان شما رو گوش میدن حرکت نمیدن هره خوب آقای آشقاب حسین میگن گاهی اینا موعظه میشه چی میشه اینا به یه حرکت کردن از جا حاضر نیستن میگم به یه حرکت کردن از جا حاضر نیستن و من میگم موجه کنیدم بگی چیشی بکنم بله 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 بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یا کن عبد الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعد ما ذكرنا من أن الصلاة إذا فاتت المكلف ولم يصلها أيام حياته جازت النیابة عنه بعد مماته فإذا نابه احد في ذلك تسقط ذمة المنوبعان بمقتضى الروايات الواردة في المقام وقلنا إن هذا وإن كان على خلاف القاعدة أن يكون العمل من شخص موجبا لسقوط ذمة الآخر ولكن الروايات قد دلت على ذلك في الأموات فيعمل بتلك الروايات بناء على ذلك وعلى ثبوت هذا أن ذمة الميت تفرغ بصلاة الغيب أو بصيام الغيب فإذا فرضنا أن المكلف مشغول الذمة بشيء من واجب من صلاة أو صيام لابد له من الترسل إلى تفريغ ذمته بحكم العقد بأي وجه كان إن أمكن فبالمباشرة فهو واجب له أولا وإذا فرزنا أنه لم يتمكن أو فرزنا أنه عصى فلم يأتي به فلا بد من الترسل به
من التوسل الى ذلك الى اسقاط ذمته و فراغ ذمته بفعل شخص آخر، اذن كانت الوصيه على ذلك واجبه بمقتضى القاعده لا حاجه الى الدليل. القاعده تقتضي هذا اي تقتضي الوجوب، فان العقل حاكم بلزوم تفريغ الذمه مما وجب عليه. فبأي مقدمة وبأي شيء يمكن الوصول إلى هذه النتيجة وأن تكون الذمة فارغة؟ هذا يجب عليه بمقتضى العقل، بمقتضى حكم العقل بتفريغ الذمة، وأن لا تبقى مسؤول الذمة. ولو فرضنا أن التكليف يسقط بالموت، الميت لا يكلف بعد ذلك بشيء بعد موته، إلا أن الاعتبار الشرعي بالنسبة إلى ذمته كما في الديون هذا الاعتبار باقي، لا تفرغ ذمته بذلك ولا مانع من هذا الاعتبار بالنسبة إلى الميت كما أنه يعتبر بالنسبة إلى الحي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحج والواجبات والديون تخرج من أصل المال، بل قبل ما قدس الله نفسه أن يتكون الصلاة وغير الصلاة أيضا تخرج من أصل المال. أما خروج الديون عن أصل المال فيدل عليه الآية المباركة والروايات الكثيرة من بعد وصية يوصي بها أو دين، والروايات بذلك متزافرة. أول ما يخرج من مال الميت تجهيزه، اولا يبدأ بتجهيز الميت هو اولى بماله من غيره، و بعد هذا الدين، و بعده الوصيه، و بعده الميراث. فالدين يتقدم على الوصيه وعلى الميراث، يخرج من اصل المال و هذا لا شبهه فيه ولا اشكال نصا و بتما. و كذلك الحج، فان الحج وان لم يكن دينا الواجب هو العمل، ولكن الروايات الدالة على خروجه من أصل التركة وأنه كالدين دينون الروايات أيضا كثيرة، بل أن حجة الإسلام يخرج من أصل المال أوصى أم لم يوصي، هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في أمور أخرى منها مسألة الصلاة، إذا فرضنا أن للميت على الميت صلاة لم يصلها في حياته إما لعذرين أو لغير عذرين، فهل يخرج هذا من أصل المال أو لا يخرج من أصل المال؟ فيه خلاف. اختار الماتن قدس الله نفسه الخروج من أصل المال، واستدل على ذلك بأنه أطلق لفظ الدين في الروايات على الصلاة الثابتة في الذمة، وأن الصلاة دين. وقد دلت رواية الخصعمية أن دين الله أحق أن يقضى، وقد يتمسك بإطلاق ما دل على أن الدين يخرج من أصل المال بعدما كانت الصلاة دينا. السورة تثبت بهذه الروايات أن الصلاة دين والدين يخرج من أصل المال بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات الكثيرة. أما ما دل على إطلاق الدين على الصلاة فهي روايات ثلاث أو روايات أربع، ذكرها صاحب الحدائق قدس الله نفسه في بحث القضاء. إحدى الروايات ما تقدمت عند البحث عن المواسعة والمزايقة، ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذه الأبواب في التتبع في وقت في من عليه فريزة، وهي رواية السيد ابن طابوس في كتابه غياث سلطان الوراء على ما ذكره صاحب الوسائل. ذكر هذه الرواية هناك، ذكر السيد قدس الله نفسه عن حماد عن زرارة أن زرارة سأل الإمام عليه السلام عن الرجل مشغول بمضمون الرواية، عن الرجل مشغول بقضاء الصلاة حتى قريب الصبح يقرب الفجر، ف فیخاف و انشتغل به صلات القضا فاتت و صلات اللیل عبر فی هذه الروایه علیه دین الصلاه زراره عبر بذلک رجل علیه دین الصلاه فیقضی حتی اذا قرب الصبح فخاف ان اشتغل بالقضاء ان يدركه الصبح فتفوته صلاه الليل انقل مضمون الروايه لا الفاظها فقال عليه السلام يصلي صلاه الليل وبعد ذلك يقضي بعد ما اصبح يصلي صلاه الفجر وبعد ذلك يقضي ما فاته من الصلوات فزراره في هذه الروايه اطلق الدين على الصلاة قال عليه دين الصلاة فيعلم أن الصلاة دين هذه إحدى الروايات وهذه الرواية قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة أما من حيث السند فواضح لأننا لا ندري أن السيد قدس الله نفسه ابن طاووس بأي طريق روى هذه الرواية عن عبيد بن زرارة عن زرارة فالطريق مجهول لنا والسند غير تام و به حسب الدلاله ایزن كذلك هذا الاطلاق من زراره لا من امام علیه السلام زراره قال و علیه دین السلام و هاذا به هذا الاطلاق ربما يطلق في عرفنا هاذا ایزن بقال انا مدین بالصلاه كذا مقدار بالصوم كذا مقدار ليس هذا الاطلاق اطلاقا من الامام علیه السلام فيقال انه تنزيل من الامام علیه السلام و تنزیل فی الموضوع یستتبع ثبوت احکام المنزل علیه علی المنزل زرانه ها کزا اطلقه خب فلیکن اطلاقه اطلاقا بله لدعاء منه من زرانه انها زا مثل الدین شبهه بالدین مثلا فلیکن و من جمله الروایات التي ذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه يعني الروايات التي أطلق فيها لفظ الدين على الصلاة ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روا بسنده عن سليمان بن داود المنقري عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يعز لقمان ابنه من جملة ما يعزه والموعظة مفصلة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الثاني والخمسين من آداب السفر والرواية طويلة يذكر في هذه الرواية لقمان يقول لابنه يعزه ومن جملة ما يعزه أنه يبادر للصلاة فيأتي بالصلاة في أول وقتها وعلل بأنه دين فأن الصلاة دين لا بد من أن يعدى فلذلك يستحب التعجيل ويبادر إليها هذا ذكره الإمام عليه السلام حكاية عن لقمان وأنه وعز ابنه بذلك هذا أيضا قابل للمناقشة سندا ودلالة أما بحسب السند فنأن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى سليمان بن داود المنقري فيه القاسم بن محمد الإصفهاني وهذا لم تثبت وثاقته وإن كان العلامة قدس الله نفسه على ما نقله جامع الرباط صاحب جامع الرباط قال إن الطريق صحيح ولكن لا ندري أن العلامة لماذا صح هذا الطريق والحال أن قاسم بن محمد الإصفهاني لم يرد فيه توثيق فلأجل ذلك لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية لضعف السند ولعل والله العالم يعني لابد من المراجعة لعل تصحيح العلامة هذه الرواية على أصله على ما استفدنا من أنه يصحح كل إمامي لم يثبت فيه قدهن لعله من هذه الجهة فكيف ما كان فالرواية لم تثبت صحتها فمن جهة السند قاصرة ومن جهة الدلالة أيضا كذلك لأن غير مأمورين بما بل بالعمل بما يطلقه جناب لقمان و رجلون بله عظیم و شان جلیل المرتبه، لیکن اطلاق و لقمان لفظت دین علی السلام لا یکون موضوعا لحکم شرعیین. خب فلیفرز انهو اطلق هذا اللفظ قالف انها دینون مبالغتا تنزیلا، تنزیل لقمان ایو اثر له نزله منزلت الدین ولیزا امر ولده بالتعجیل والمبادره الى السلام لا یترتب اثر علی ذلك. ولم يعلم ان الامام علی السلام في مقام النقل امزا هذا التنزيل ايضا امزا التعجيل الى السلام من هذه الجهه يذكر الامام علی السلام. فهذه الروايه ايضا لا يمكن الاستناد اليها. هذه الروايه رواه السيد ابن طاووس قدس الله نفسه من دون ذكر سندين ان حماد ان ابي عبد الله في وصيه لقمان لابنه. فإن أراد هذه الرواية التي رواها الصدوق قدس الله نفسه فتكلمنا فيه، وإن كان ما ذكره رواية أخرى غير هذه الرواية فليس لنا علم بالطريق، لا ندري بأي طريق يذكر. ومن المطمئن به أنه هو هذه الرواية رواها الصدوق مسندا عن سليمان بن داود المنقري عن القاسم بن محمد عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام مسندا زكي يعني غايه الان في نفس الفقيه عن سليمان بن داود وطريقه ذكره في المشيخه. بله فان كانت هذه الروايه فزهر الحال فيه، فان كانت روايه اخرى غير هذه الروايه فالطريق مجهول. وهناك روايه اخرى ولاجل هذه الجهه قلنا ثلاث روايات او اربع روايات، یعنی این کانت روایت السید این روایت صدوق فثلاث روایات، و این کانت غیرها فاربع روایات. و من جمله روایات ما رواه صدوق قدس الله نفسه فی مال الاخبار باسناده الى محمد بن الحنفیه انه لما اسری النبی صلی الله علیه و آله و صلا قال هی علی الصلاه فقال الله تبارک و تعالی افترضتها علی عبادی و جعلتها لی دینن او دینن. لو فرضنا انه دینن اجنبیون محل کلام الصلاة دینن به اعتبار انها قوام الدین، به اعتبار انها اساس الدین، اذا قبلت قبل ما سواها و غیر ذلك من اهمیت السلام آورده فی الروایات. ولو فرضنا انه دینن افترضتها علی عبادی و جعلتها لی دینن آزاد دین لی علی الناس و کان المناسب ان یقال و جعلتها علیهم دینن، قال و جعلتها لی دینن کیف ما کان. هذه الرمایه ایضا ضعیفتون. بله السند ضعیف الى محمد بن الحنفیه ثم محمد بن الحنفیه لم یکن مع رسول الله صلی الله علیه و آله حال سیره لستما بأی واسطت ینقل هذا. محمد بن الحنفیه یقول لما اسری النبی صلی الله علیه و آله بله صلا هذه السلام بله فلما قال هی علی السلام هاکذا قال الله بأی سند یذکر محمد بن حنفیه هذا الکلام. کیف ما کان فلم یثبت اطلاق من احد المعصومین سلام الله علیه اطلاق لفظ دین علی السلام حتی یقال ان السلام دین فبالتنزیل یثبت احکام دین علی السلام ایزا هذا به حسب الصغره. ثم لو سلمنا هذا فرضنا ان اطلاق الدين على الصلاة ثبت في كلام احد المعصومين قبل ننقل الكلام الى الكبرى بأي ميزان وبأي قاعدة لابد من اخراجه من اصل المال ولو كان دينا يتمسك بوجهه احدهما ما يظهر من كلام الماتن قدس الله نفسه تمسكان برواية الخسعمية انها جاءت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان ابي كان شيخا كبيرا ولم يهد افهج عن ابي يعني تهج هذه الخسعميه عن ابي فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان كان ايضا مضمون الروايه ان كان الميت يعني ابو هذه ابو الخسعميه له عليه دينون فتقضیه اکان ینفعه قالت نعم قال علیه السلام و دین الله احق ان یقضا، فدین الله احق ان یقضا. هذه الروايه استدل بها كما اشار الى الماتن قدس الله نفسه، استدل بها على ان دین الله احق ان یقضا، فاذا كانت الصلاه دینا بمقتضى تلك الروايات فهذا احق ان یقضا. هذه الروايه اولا لم تثبت، فانها لم تنقل من طرقنا حتى بطريق ضعيف، وانما نقلت عن كتب العامه، نقلوا هذه الروايه عن الخثعميه انها اتت الرسول صلى الله عليه واله فقالت هكذا الى اخر الروايه، من اين ثبت هذا؟ وعلى تقدير الثبوت فرضنا ان الروايه ثبتت وان رسول الله صلى الله عليه واله قال بمثل هذا الكلام، في اي جزء من هذه الروايه دلاله على انه يخرج من اصل المال؟ وانما فيها دلاله على انها احق ان يقضى، ولي الميت وارث الميت احق ان يقضي، بل يقضي حق الله، لان الدين اذا ادنى دينه ينفعه، قال اكان ينفعه اذا كان مدينا وعليه دين، و ادیت دینه اکان ینفعه، قالت نعم اذا کان هذا ینفعه دین الله احق بالقضاء، تفریق ذمه الغیر عن الواجبات الالهیه هذا اولا و احق. غایته انه یستحب او یجب على الوارث تفریق ذمه المیت، الخروج من اصل المال. في هذه الروايه ليس فيها اشعار فضلا عن الدلاله، فالروايه ساقطه سندا ودلاله، وقد يتمسك باطلاقات ما دل على ان الدين يخرج من اصل المال، فيقال ان الصلاه دين بمقتضى هذه الروايات، والدين يخرج من اصل المال. هذا الاستدلال لعله واضح الدافع، والوجه في ذلك أن الدين الذي يخرج من أصل المال إنما هو الدين المالي، لا كل ما أطلق عليه لفظ الدين، أول ما يبدأ به مما تركه الميت، أول ما يبدأ تجهيزه على ما ذكرنا، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث، ثم الورثة. معلوم أن هذا راجع للمال، يعني الأموال هكذا، أموال أولا يخرج منه تجهيزه، وبعد ذلك دينه، وبعده الوصية، وبعده الإرث. لا كل ما يطلق عليه لفظ الدين وإن لم يكن مالا، هذا تقسيم لما تركه الميت، ما تركه الميت كذلك، يعني الأموال، الأموال التي تركها الميت ذهب وبقيت امواله، من هذه الاموال يخرج المال الذي يصرف في تجهيزه، ويخرج ديونه، اي ديونه الماليه بمناسبه الحكم الموضوع، بعد ذلك وصيته، بعد ذلك يقسم الباقي على الورثه على ما فرض الله. لو فرضنا انه اطلق لفظ الدين على الصلاة في موردين، فالمراد به أهمية ذلك، أنه يعامل معه معاملة الدين، يهتم الإنسان به، لا أنه يخرج من أصل المال. الخروج من أصل المال بمقتضى تلك الروايات هذا لا يمكن، فإن ظاهر تلك الروايات أن الخارج هو المال كما أن المخرج منه هو المال، فالدين الذي هو مال يخرج مما تركه الميت. لا كل ما يطلق عليهم دين وإن لم يكن من سنخ المال وكان من الأعمال الواجبة في ذمة الميت، فهذا لا يكون مشمولا للروايات. وعلى ذلك فلا نعرف وجها لخروج مثل هذه الواجبات الصلاة والصوم من أصل المال ومن تركة الميت، بل إذا أوصى يخرج من ثلثه وإلا فلا يخرج أصلا.
الرحیم یا کن عبد و عیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیهم غیر المغضوب فلاوالین بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن من كان عليه شيء من الواجبات لازمه الإتيان بها فإذا لم يتمكن من الإتيان أو ضاق الوقت لازمه الإيصاء بها وذكرنا أن الحكم كما ذكره قدس الله نفسه فإن ذمته مشغولة بشيء من الواجب فلا بد من تفريغ ذمته إما بالإتيان به بنفسه أو بأن يسبب إلى الإتيان به فإن إتيان الغير به بدلا عنه ونيابة عنه مسخط بمقتضى الروايات التي وردت في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جملة من هذه الأمور لا يحتاج إلى الإيساء بل فليخرج من الأصل فإذا علم أنه فات الميت شيء من الواجبات يجب إخراج ذلك من الأصل وذلك مثل الحج الحج الواجب عليه حجة الإسلام يخرج من الأصل وذكر قدس الله نفسه أن الحج النذري وسائر العبادات كالصلاة والصيام كل ذلك أيضا يخرج من الأصل على الأقباح. أما الحج الواجب يعني حجة الإسلام فهذا مما لا إشكال فيه في أنه يخرج من الأصل وقد تزافرت الروايات في ذلك وفيها السهاف دلت على أن الحج مثل الدين يخرج من الأصل. وأما غير ذلك من الواجبات التي ذكرها الصلاة والصيام أو الحج النذري عمدة ما يستدل به على ذلك كما ذكره قدس الله نفسه أن هذه الأمور أطلق عليها الدين في الروايات الواجب الواجب الإلهي دين والدين يخرج من أصل المال قلنا إما أن يتمسك برواية الخصامية الواردة في ذلك أو يتمسك بما دل من الكتاب والسنة على أن الدين يخرج من الأصل وذكرنا أن هذا بل ممنوع بل لا يمكن التمسك لا برواية الخصامية فإنها ضعيفة سندا ودلالة ولا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن الدين يخرج من الأصل فإن المراد به الدين المالي بمناسبة الاستثناء والمستثنى منه يخرج عن تركة الميت يبدأ بالكفن بتكفين وبعد ذلك بالدين وبعده الوصية وبعده الميراث كل ما أطلق عليه لفظ الدين في روايتين يخرج من الأصل لا يمكن القول به. إذن الحج النذري إذن يدخل في سائر العبادات فلم يدل دليل على أن الميت إذا نذر حجا ولم يأتي به حتى مات يخرج هذا من أصل المال لم يدلنا دليل على ذلك ولم يرد في المقام نص يدل على ذلك وإنما هو من جهة إطلاق الدين عليه في بعض الروايات على الحج النذري أيضا أطلق الدين يعني بمنزلة الدين مثل الدين في مقام أن الوارث وأن الولي يحج عن الميت. نعم ورد ذلك في صحيحة مسمع بن عبد الملك ورد في صحيحته أنه يسأل الإمام الصادق عليه السلام أمن نذر له جارية وهي حبلى نذر أنه إن ولدت ذكرًا فيحجه أو يحج عنه أو يحج عنه
يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة، أجابه الإمام عليه السلام بأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله عن أن أباه نظر أن هذا الولد إذا أدرك أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فمات الأب الناظر قبل أن يدرك الغلام فأدرك الغلام بعد ذلك. الصادق سلام الله عليه أجابه بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن هذه المسألة أنه نظر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه فمات ثم أدرك الغلام، قال صلى الله عليه وآله يحج عنه بماله أو بما ترك. هذه صحيحة، هذه صحيحة، ولكن موردها نذر الإحجاج لا نذر الحج. أبي الجامع يحج إذا قرأنا أنه يحج عنه، ومحل كلامنا نذر الحج يعني نذر العمل، نذر الإحجاج يعني نذر أن يعطي مالا ليحج غيره عن أو يحجه إذا أدرك الغلام، نذر أن يعطيه مالا فيحج الغلام بنفسه، نذر المال. هذه صحيحة، صحيحة مسمى، ورد في مورد الإحجاج لا في مورد نذر الحج، ومع ذلك فهي معارضة بصحيحتين، صحيحة الزريف وصحيحة ابن أبي يعفور الواردتين في هذا الموضوع، يعني في نذر الإحجاج، وأن الناظر مات قبل أن يفي بنذره، فأجاب سلام الله عليه بأنه يخرج من ثلث ماله. فهذه الصحيحة أي صحيحة مسمع الدالة على أنه يخرج مما ترك معارضة بتلك الصحيحتين الدالتين على أن هذا يخرج من ثلث المال إذا كان عليه حج واجب، يعني كان مستطيعا ولم يحج، وكان عليه حج نذري فمات، قال عليه السلام أما حجة الإسلام فيخرج من أصل المال، وأما النذر ما نذر فيخرج من ثلث ماله وقد وفى بنذره. فهذه الصحيحة معارضة، وثانيا إنها قابلة للتقييد، فإن المذكور في هذه الرواية في صحيحة مسمع أنه يخرج يحج عنه مما تركه الميت، الثلث إذن مما تركه، لم يذكر في هذه الرواية أنه يخرج من أصل المال بل يخرج مما ترك، فليقيد بالثلث لا من أصل المال. وثالثا الرواية في نفسها محل الإشكال، لو قلنا بمفادها نقتصر على موردها فقط ولا يمكن التعدي عن موردها إلى غير المورد، فإن الرواية على خلاف القاعدة، وذلك فإن المفروض في الرواية عدم وجوب الوفاء بالنذر على الميت حتى يجب القضاء عن موته قبل بلوغ الولد يكشف عن بطلان النذر، نذر بما لا يقدر، فإن المفروض قبل تحقق الشرط موت الناظر، نذر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فالنذر مشروط بإدراك الولد، وفرجنا أن الناظر قد مات قبل إدراك الولد، فمتى وجب عليه ذلك؟ متى وجب عليه هذا العمل حتى الإحجاج حتى يقال إنه لم يفعل فيقضى من صلب ماله أو من ثلث ماله؟ بل موته قبل إدراك الولد يكشف عن بطلان النذر، فإن متعلق النذر كان أمرا غير مقدور، يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا، والذي تعلق به النذر لم يكن مقدورا لهذا الشخص لأنه ميت في ذلك الوقت عند وصول الشخص. إذن هذه الرواية لو عملنا بها لأنها صحيحة نقتصر على موردها فقط، يعني مورد نذر الإحجاج خصوص إدراك الولد، فيما إذا أدرك الولد بعد ذلك أفرض أن نلتزم بالقضاء فرزن قلنا من صلب المال، إذن لا يمكن التعدي إلى غير المولد. فملخص الكلام أنه لا دليل على خروج غير الدين المالي ما كان في ذمته من المال غير هذا من الواجبات من صلاة أو صيام أو حج غير حجة الإسلام الذي خرج بالنصوص، لم يدل دليل على خروج هذه الأمور من الأصل. والدعوى أن هذه من الواجبات المالية والواجب المالي يخرج من الأصل صغرا وكبرا ممنوع، لا أنها من الواجبات المالية بل يحتاج إلى صرف المال، قد يكون قد يتفق أنه يحتاج إلى صرف المال، لا أنها واجب المالي. الذمة غير مشغولة بالمال وإنما مشغول بالعمل، قد يحتاج العمل إلى مال يتوقف يعني الإتيان بهذا العمل كما في كثير من الواجبات، كل واجب كذلك يحتاج إلى صرف شيء من المال غالبا، لا يكون هذا واجبا ماليا. ثم إنه لم يدل دليل على أن كل واجب مالي حتى إذا لم يكن دينا يخرج من أصل المال ومن التركة، لم يدل على ذلك دليل. ومن هنا يظهر أن الكفارات والنذورات المالية أيضا لا يخرج من أصل المال. فرضنا أن الميت مشغول بعدة من الكفارات، يجب عليه إعطاء كذا مقدار من المال للفقراء كفارة، يجب عليه أن يذبح شاة، أو فرضنا أنه واجب عليه بنذر وشبه نذر، نذر أن يطعم الفقراء في شهر رمضان مثلا، بله وما أشبه ذلك، كل هذا لا يخرج من أصل المال، فإنه ليس شيء منها دينا وإنما هو تكليف محض، وإن كان متعلق التكليف هو صرف المال كالإنفاق على الأقارب، متعلق التكليف هو صرف المال لكن ليس الواجب، بل هو المال، يعني الذمة غير مشغولة بالمال، وإنما هو الذمة مشغولة بصرف المال لا بنفس المال، كالإنفاق على الأقارب الإنفاق على الأب أو على الإبن أو غير ذلك. في هذه الموارد لا تشتغل الذمة بالمال، يعني ليس هذا الشخص مدينا لأبيه أو ابنه أو أخته أو أمه مثلا، وإنما يجمع عليه هذا الصرف. إذا فرضنا أنه لم يصرف فقد ارتكب محرما من دون أن تشتغل ذمته بشيء، فشيء من ذلك لا يخرج من أصل المال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة أنه لا حاجة في خروج هذه الأمور عن أصل المال إلى الوصية، فلو علم الوارث أن في ذمة الميت شيئا من هذه الواجبات وجب إخراجه من أصل المال، أوصى أو لم يوصي الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لكن في مورد يجب الإخراج من أصل المال، وأما في غير هذا المورد لا يجب عليه الإخراج. بين علم أن الذمة مشغولة بذلك على تفصيل تقدم، يختلف هذا باختلاف النظر فيما يخرج من أصل المال، فإن خصصناه بالدين وبحجة الإسلام فالواجب هو هذا المقدار فقط. فإذا علم الوارث أن على الميت حجا أو أن على الميت دينا يجب عليه إخراج هذا من الأصل ولو فرضنا أنه لم يوصي. إذا عممنا مثل ما عمم قدس الله نفسه، علمنا أن في ذمة الميت صلاتن او صیامن او غیر ذالک وجب اخراجه من الترکه لانه دینون علی الميت علی ما ذکر قدس الله نفسه لو فرضنا انه لم یوصی ولم نعلم به من الخارج الا انه اخبر فی حیاته انه مدین بکذا من مال او صلاة او صیام او حج و نحو ذلک فهل یکون هذا حجة علی الوارث الاخبار یکون حجة علی الوارث فیجب علیه الاخراج او انه لا یجب ذلک اقراره يكون حجة على الوارث فيجب عليه الإخراج من أصل المال لابد مع شكه في صحة هذا الإقرار وعدمه وإلا فلو علم أن الإقرار صحيح خارج عن محل الجلاب لو احتمل أن الإقرار لاشتباه أو أمر آخر داع آخر دعاه إلى هذا الإقرار فهل يكون هذا الإقرار حجة في حق الوارث او لا يكون حجة في حق الوارث اقرار الميت بشيء اما اذا اقر بدين فلا ينبغي الشك في لزوم هذا الاقرار وفي نفوذه على كل احد منهم الوارث وذلك لأن الدين يثبت بالاقرار بمقتضى إقرار الميت يثبت أن في ذمته هذا المقدار من المال فللمقر له أن يطالبه بذلك في حياته وإذا طالبه يحكم عليه بالعذاب وبتفريغ ذمته فإذا ثبت هذا الموضوع في حياته وأنه مدين وكذلك الحج يلزم بأن يبعث رجلا من قبله إذا لم يتمكن أن يحج فإذا فرضنا أنه اعترف في حياته ونفذ عليه إقراره هذا فيتحقق الموضوع أنه مدين بمال أو بحج فيشمله الأدلة أن من عليه الدين يخرج دينه من أصل التركة قبل الوصية وقبل الميراث يتحقق له موضوع نعم إن هناك كلاما في إقرار المريض أنه إذا كان مريضا وأقر بدينين هل يكون هذا الإقرار نافذا أو لا يكون نافذا فيه كلام وخلاف مقتضى بعض الروايات عدم النفوذ فيما زاد على الثلث إذا كان قليلا ولم يزد على الثلث يسمع وأما إذا زاد على ذلك لا يسمع إقرار المريض إذا لم يكن مرضيا يعني إذا كان متهما احتملنا أن هذا الإقرار مقدمة لحرمان الوارث وإلا فهو في الواقع ليس بمدين هذا كلام آخر حجية هذا الإقرار بعض الروايات بل معتبرات دلت على ذلك لكن في خصوص المريض لا في كل مقر وإلا فالمقر إقراره نافذ على نفسه ويمزي ويطالب بمقتضى إقراره إذا كان حيا زمان حياته فيتحقق الموضوع بالنسبة إلى الوارث وأما بالنسبة إلى غير الدين فرضنا أنه اعترف بأن عليه 50 سنة من الصلاة والصيام مثلا فهل يسمع إقراره هذا ويمزي فلو قلنا بأنه يجب على الوارث إخراج هذه الأمور من التركة أيضا بناء على ما ذكره قدس الله نفسه فهل يجب عليهم العمل بهذا الإقرار أو لا يجب بعد التنزل عن المبنى بنينا على هذا التقدير نتكلم أن هذه الأمور يجب إخراجها من الأصل ثبوت ذلك بالإقرار محل إشكال بأي دليل ينفذ هذا الإقرار إقرار الميت حال حياته بأنه مدين كذا مقدار من الخمس من الصلاة أو الصيام بعدما لم يكن لهذا الإقرار له أثر في حياته، ما أثر هذا الإقرار في الحياة، حتى يكون ماضيا على الوارث، وإنما أثر هذا الإقرار يظهر بالنسبة إلى الوارث فقط، يعني يخرج من أصل المال دون الثلث، لم يدل دليل على نفوذ الإقرار في حق الوارث، ما لم يكن نافذا في حق نفسه، إذا كان نافذا في حق نفسه وحكم عليه بذلك بمقتضى إقراره كما في الديون. صحيح، يكون هذا موضوعا لحكم الوارث فيجب عليه الإخراج من الأصل، وأما إذا لم يكن لهذا الإقرار أثر إلا بعد الممات، بعد أن مات يظهر أثر هذا الإقرار وأنه يخرج من أصل المال. وأما التمسك بجملة إقرار العقلاء على أنفسهم، بل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذا التمسك لا نعرف له وجها. أولا هذه الجملة لم تثبت، هذه ليست برواية، حتى الرواية النبوية، وإنما هو كلام معروف مشهور بين الفقهاء، وإلا فلم يرد في رواية هذه الجملة بهذا الإطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم. صحيح المزمون صحيح، لكن لا بعنوان الرواية حتى يتمسك بإطلاقه. وعلى تقدير صحة هذه الجملة إقرار العقلاء على أنفسهم لا على براسهم، كيف يكون الإقرار نافذا على الوارث؟ فصحيح أنه حتى على على هذا القول، بناء على أن الصلاة والصيام وسائر الواجبات كالكفارات والنذورات نذر الحج، بناء على أن ذلك يخرج من أصل المال كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، ثبوت ذلك بالإقرار محل إشكال، بل لابد من أن يثبت من الخارج لعدم الدليل على نفوذ الإقرار في أمثال هذه الموارد، وإنما ينفذ الإقرار على المقر بعد نفوذه على المقر يكون موضوعا لحكم الوارث. فأما فيما إذا كان أثره بالنسبة إلى الوارث فقط دون المقر فهذا الإقرار لم يدل لنا دليل على نفوذه. بس السؤال انت بلي
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو أوصى بشيء من الصلاة والصيام ولم يكن له مال، فهل يجب العمل بهذه الوصية أو أنه لا يجب؟ فسأل قدس الله نفسه فأنه قد يفرز لهذا الميت ولي وهو الولد الأكبر، فيجب عليه قضاء ما فاته من صيام أو صلاة لعذرين أوصى أم لم يوصي، وهذا حق له على الولد الأكبر، فلا بد له من قضاء ذلك، كان له مال أم لم يكن له مال، أوصى أم لم يوصي. نتكلم في هذه المسألة فيما يأتي عن قريبين قدس الله فيما ذكره قدس الله نفسه في قضاء الولي، هنا نتعرض للحكم وأنه يختص هذا بالصلاة والصيام الفائتتين لعذرين أو يعم غير ذلك أيضا. و بقیه فی الخصوصیات هناک یتعرض هنو و قد نسال الله نفسه فی تلک المسئله و نحن ایزن نتعرض هناک و هذا خارج عن الوصیه بل واجب اقتداء مع الوصیه او بدون الوصیه و قد یفرض الکلام فی غیر هذه الصوره كما اذا فرضنا انه اوصى لغير الولد الاكبر او اوصى للولد الاكبر ما لا يجب عليه من دون وصيتين وقد فرضنا انه لا مال له اذا كانت الوصيه لغير الولد يعني شخص اجنبي اوصى اليه ان يصلي او يصوم او يستاجر للصلاه او الصيام ولا مال له فلا اشکال فی انه لا یجب علیه العمل با هذه الوصیه و ما دل من الکتاب و سنه علی لزوم العمل بالوصیه و انه لا یجوز تبدیل الوصیه منصرف عن ذلک جزمن فا ان الوصیه فی الکتاب و سنه انما لوحظت بالنسبت الى ما ترکه المیت ان ترک خیرا الوصیه فللوالدین والاقربین او فی الاس قال من بعد وصیه یوصی بها او دینین یعنی ما یرجع الى مال المیت اذا اوصا الى احد و جعل ولایت التصرف بیده کانه بمنزلته یتصرف فی هذا المال یجب العمل بالوصیه على طبق ما اوصا ولا يجوز التخلف عن الصحيح عندنا أن المال الموصى به باق على ملك الميت في الوصية العهدية وأما في الوصية التمليكية فالأمر ظاهر يوصي أن هذا المال لزيد بعد وفاته بمجرد أنه مات ينتقل المال إلى زيد هذا خارج من له كلام و اما الوصیه العهدیه یوصی بفعلین متعلق بماله الصحیح ان المال باق علی ملک المیت ولم ينتقل الى المارث ولا الى شخص آخر هو ملک للمیت لا مانع من قیام الملکیه بالمیت بعد ما کانت الملکیه امرا اعتباریا فهو ماله لا بد فی جواز تصرف فيه من اذن ومن ولاية نشأت من قبل الميت اذن لا يجوز التبديل والتغيير على القاعدة على القاعدة هذا ملك للغير ولا يجوز التصرف فيه الا على النحو الذي اذن فيه وجعل ولاية التصرف بيد احدين واما غير ذلك من الوصية يموت فيوصي أن زيد بن أرقم الذي هو تقي صالح أن يقضي عنه جميع صلواته التي لم يصلها في عمره لا دليل على نفوذ هذه الوصية أو أنه يوصي بأن يصلي عليه فلانون على جنازته مثلا يعين شخصا معينا هو يصلي على جنازته لا يجب عليه القبول ليس هذا وصية متعلقة بماله والحاصل أن الميت له أن يجعل الولاية لأي أحد شاء لا أنه يلزم أحدا بعمل يعمل من قبله من نيابة حج أو صلاة أو صيام يوصي أن زيد يطعم شهر رمضان في كل ليلة كذا مقدار من الفقراء لا يجب هذا على الوصية جزمن فإنه تصرف في سلطان الغير وفي ملكه ولا يجب قبول مثل هذه الوصية فالوصية بالنسبة إلى غير الولد إذا لم يكن له مال الوصية بالصلاة والصيام وغير الصلاة والصيام من نيابة زيارة أو حج أو إطعام او صدقه او غیر ذلك كل ذلك لا يجب على احد و هذا من الواضحات و اما اذا فرضنا ان الوصيه وصيه الى الولد الاكبر في غير ما يجب عليه او الى غير الولد الاكبر من اولاده ف ففصل قد نفى الله نفسه بين ما يرجع إلى المال وما لا يرجع إلى المال، تارة يوصي بأن الولد الأكبر يستأجر ويستنيب من قبل الميت من يزوره في كل ليلة الجمعة، مثلا يزور الحسين عليه السلام نيابة عنه في كل ليلة الجمعة، أو يصلي عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه وغير ذلك من العبادات، وصية مالية. هذا أيضا لا يجب، لأننا علمنا بالضرورة والإجماع أن إساءة الوالد لا يجب فيما يرجع إلى المال، فلو أمر الوالد ولده أن يهب أمواله له أو لغيره أو يتصدق بجميع أمواله أو بنصف أمواله، لا يجب على الولد قبول ذلك. ولذا كان الولد والوالد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانا يتحاكمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مال من الأموال، بلی كما في الرواية، وكان الولد والوالد يتحاكمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، الولد يدعي شيئا على الوالد وهو ينكره مثلا فيتحاكمان كسائر الناس، فلا يجب على الولد إطاعة الوالد فيما يرجع إلى مال أمواله بل إلى جميع شؤونه مما هو كالمال أو أعظم من المال، كما إذا أمر الوالد ولده أن يطلق زوجته لا يجب عليه امتثالهم وقبول ذلك. هذه سورة، والسورة الأخرى أن الوصية إنما هي للولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو لغير الولد الأكبر من الأولاد، ولكن لا يرجع إلى صرف المال بل يرجع إلى المباشرة، كما إذا أوصى ولده الأكبر أن ينوب عنه مثلا ويزور الأمير سلام الله عليه في كل يوم أو في كل ليلة أو يصلي أو يصوم عنه في غير ما يجب عليه، وهكذا أو أوصى أن يصلي أو يصوم عن جده يعني والد والده، فهل يجب عليه القبول؟ وكذلك غير الولد الأكبر من سائر الأولاد، احتاط قدس الله نفسه في ذلك باعتبار وجوب إطاعة الولد وأنه لابد من إطاعة الوالد، الولد يجب عليه إطاعة الوالد، فإذا أمره بذلك وجب عليه احتاط قدس الله نفسه في ذلك. وأن الوصية إذا كانت متعلقة بفعل مباشر لا بصرف مال فالأحوط العمل بهذه الوصية، لأنه إطاعة للوالد والإطاعة واجبة، الظاهر أن هذا أيضا غير واجب، إذ لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالد على الإطلاق، وإنما الواجب هو البر بالوالدين في مقابل العقوق، أن لا يعق والده أو والدته وأن يعاشره معاشرة حسنة وصاحبهما، بلي لعله معروفا قريب من ذلك، أن تكون المصاحبة مصاحبة معروفة في مقابل المصاحبة المنكرة. الواجب هو هذا المقدار، أن لا يكون مشاغبا لوالديه وأن لا يكون عاقا لهما، لا يوزيهما، لا أنه يجب عليه إطاعتهما لو أمر الوالد ابنه أن يصلي ثلاث الليل مثلا وجب عليه ذلك، الظاهر أنه لا يجب هذا. لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالد ولد للوالد كإطاعة العبد لسيده، هذا لم يثبت بدليل، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه أهوت وأهوت من العمل حتى فيما يرجع إلى المال، لأنه وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب بلا إشكال، لقوله عليه السلام وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل، هذا احسان لهما و ارضاء لهما للوالد و الوالده اذا امرك ان تخرج من مالك و اهلك ففعل اخرج، اذا امر الوالد باعطاء جميع المال ما يملكه الولد بل الاولى ان يعطي ذلك ارضاء له، ولكن الوجوب فلا، فالظاهر ان الوصيه مطلقه فيما اذا لم تكن متعلقه بالمال لا يجب ذلك بل على احدين. نعم ورد في باب الوصيه بعض الروايات الداله على ان وصيه الوالد بالنسبه الى الولد قبول هذه الوصيه واجب في مقابل آخرين الذين لهم رد الوصيه اذا اوصى الى ولده وجعله وصيا بلا فرق بين الاكبر وغير الاكبر قبول هذه الوصيه واجب ولازم، ولكن هذا اجنبي عن المال واجنبي عن المباشره، ذاك وصيه بالمال ويجعل الوصي يعني يجعل الولايه لاحد ولده الاكبر او غير الاكبر، هذا واجب. اين هذا من الوصيه بما لا يتعلق بالمال او يتعلق بمال الولد نفسه، يوصي ان يصرف هو من ماله كذا مقدارا او يوصي ان يباشر هو العمل الفلاني، كل هذا لا يجب. الوصيه التي بالنسبه الى الاشخاص الاخرين جائزة ولا يجب عليهم القبول بل يجوز لهم الرد في حياته في حياة الموصي، هذا بالنسبة إلى الولد غير جائز الرد، بل لابد للولد من قبول هذه الوصية وأن يعمل بهذه الوصية. فالظاهر هو عدم وجوب القبول فيما يتعلق بماله أي بمال الوصي وفي غير ما يتعلق بماله بلا فرق بين الولد وغير الولد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا كان يجب عليه شيء من صيام أو صلاة ولكن كان هذا الوجوب وجوبا مبنيا على الاحتياط على الاحتياط اللازم لا وجوبا جزميا، فهل يجب هذا على الوارث يجب هذا بل على الولد الأكبر مثلا أن يخرج من أصل المال كلام بالوجوب من الخروج من أصل المال أو أنه لا يخرج من أصل المال؟ ذكر قدس الله نفسه أن هذا أيضا يخرج من أصل المال، لا يفرق في الواجب بين ما يكون واجبا جزميا او واجبا احتياطيا لكن باحتياط لازم و باحتياط واجب. الظاهر ان هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه، و ذلك فانا ولو فرضنا فرضا قلنا بان جميع الواجبات جميعها تخرج من اصل التركه لانها دين، غايته هذا نتمسك بالروايات بروايات اطلق فيها لفظ الدين على هذه الواجبات، فنتمسك بما دل على ان الدين يخرج من اصل المال. افرض ان سلمنا هذا وقلنا بان الواجبات تخرج من اصل المال لانها دين، الا ان الكلام في وجوب ذلك، من اخبرنا بان هذا واجب ليكون دينا؟ الاحتياط انما هو بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم هذا باعتبار انه لا معذر للميت في تركه. اين هذا من الدين؟ من اين ثبت ان هذا قد اشتغلت به ذمه المكلف؟ وبما انه اشتغلت به ذمه المكلف فهو دين، من اين اثبتنا ان هذا ثابت في ذمه المكلف؟ الاحتياط العقلي انما يجب بحكم العقل باعتبار ان الاحتمال منجز للتكليف فيما اذا لم يكن هنا معذر من اصالة البراءة او غير اصالة البراءة. فاذا فرضنا انه لم يدل دليل على اشتغال الذمة و این کان یجب علی المیت، یعنی کان یجب علی المیت الاتیان بذالک بمجرد الاحتمال، فان الاحتمال منجز ما لم یقم دلیل علی المعذوریه الا ان هذا لا یثبت عنوان الدی. نعم لو فرضنا ان الاحتیاط اللازم انما هو فی حق الوارث، یعنی الوارث یرا هذا واجبا بالاحتیاط اللزومی، فاذن یجمع الوارث ان یأتی بهذا لانه یکفی فیه احتمال انه دین، احتمال ان هذا دین فی ذمه المیت، ولا معذر لهذا الاحتمال علی الفرض، الاحتیاط واجب بالنسبه الى الوارث، فهو یجمع علیه الاحتیاط فیجمع علیه اخراجه من اصل المال، وإن لم يخرج وصادف الواقع أنه كان دينا يعاقب على مخالفته. وأما إذا فرضنا أن الوارث لاختلاف في التقليد أو لاختلاف في الاجتهاد لا يرى هذا دينا ولا يحتاط فيه احتياطا لزوميا، لا نعرف وجها للزوم إخراجه من أصل التركة، ومن هذا يظهر الحال في الواجب المالي او في الحج الاستطاعتي، في الحج الواجب استطاعتان. فلو فرضنا ان الميت كان يجب عليه الحج او يجب عليه اداء مال دينا بالاحتياط اللزومي لا بالفتوى، والوارث لا يرى هذا الاحتياط وجوبيا، فلا يرى اشتغال ذمة الميت بمال او بحج ليخرج من الاصل. و ازا فرضنا ان الاحتیاط یجب فی حق الوارث، یعنی الوارث به حسب الاجتهاد او به حسب التقلید یرا هازا دینا احتمالا لا معذر له، فالاحتیاط لزومی فی حقه لابد من اخراجه من اصل المال، فالاحتیاط اللزومی انما یوجب الاخراج من اصل المال حتی فی الحجه او فی ما یرجع الى المال من دین و شبه دین، فی ما اذا کان الاحتیاط لزومیا بالاضافه الى الوارث لا بالاضافه الى المیت، بالاضافه الى المیت لا اثر له اصلا. ثم ذکر قدس الله نفسه ان المیت اذا اوصى بصلات او صيام زائدا على مقدار عمره، فرضنا انه عاش بعد بلوغه 10 سنوات فاوصى بصلاه 20 سنه، قطعا لم يكن هو مكلفا بصلاه 20 سنه وانما كان مكلفا بصلاه 10 سنوات، فهل تكون هذه الوصيه نافذه ويجب الاخراج من ثلث الميت، يجب العمل بالوصيه من ثلث الميت، فيستاجر رجل 20 سنه بل لصلاة او صيام او لا يجمع ازيد مما اشتغلت به ذمة الميت. ذكر قدس الله نفسه انه يجب هذا، يجب العمل بالوصية فيما اذا احتملنا فساد صلاة النائب، ولو احتمالا بدويا، وان كان بمقتضى اصالة الصحة الصلاة التي صلاها النائب محكومة بالصحة وذمة الميت غير مشغولة، ولكنه مقتضى الأصل ومقتضى الحكم الظاهري، بحسب الواقع نحتمل اشتغال ذمة الميت بالصلاة احتمالا، بل احتياط حسن لا بأس بالوصية كما أن الاحتياط كان مشروعا في حق نفس الميت، لو فرضنا أنه كان حيا وأراد أن يقضي صلواته جميع عمره والزائد على مقدار عمره احتياطا لاحتمال الفساد في تلك الصلوات، كان امرا مشروعا سائغا، فاذا كان امرا مشروعا سائغا جازت الوصيه على ذلك ايضا، لعمومات نفوذ الوصيه فيما يرجع الى مال الميت، فاوصى ان يصرف ثلثه او مقدار من ثلثه في الصلوات نيابه عنه، ولو باحتمال انها فاسده كانت فاسده. و اما اذا علمنا به فراغ ذمت المیت عن ذلک، قطعا المیت غیر مشغول ذمت به صلات او به صیام. و فرضنا ان هذا کان امرا معلوما و متيقنا ان الذمه لم تشتغل بشيء من الصلوات و الصيام، فهل يجوز الوصيه بذلك ان يوصي بان يستناب عن الميت بما لم تشتغل ذمته به، او هل يجوز التبرع بذلك ولو فرضنا بلا وصيه ان يتبرع الانسان ان يقضي الصلاه امن يعلم ان ذمته لم تشتغل بذلك غير مشغوله، كما اذا اراد احد ان يقضي صلاه من قبل احد المعصومين سلام الله عليه، مثلا ان الصادق سلام الله عليه يقضي صلاه مقدارا من الصلوات، هل يشرع ذلك مع القطع بان ذمته غير مشغوله بالصلاه او لا يجوز ذلك؟ استشكل قدس الله نفسه في جواز هذا العمل، فإنه عبادة يحتاج إلى دليل، مشروعية هذا يحتاج إلى دليل، إنما ثبت بالدليل النيابة عن الميت فيما بله كانت الذمة مشغولة به غاية الأمر قلنا أعم من اليقين والاحتمال، وأما إذا علمنا بأن الذمة غير مشغولة بذلك كما لو فرضنا أن الميت مات في السنة الأولى من بلوغه، السنة الأولى من بلوغه مات في آخر شهر رمضان، وكان مريضا في شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان ومات في آخر شهر رمضان، قطعا لم يكلف القضاء، لأن القضاء إنما هو وظيفة من كان متمكنا من الأداء بعد شهر رمضان فعدة من أيام أخر. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الأداء بعد ذلك وكان موته في آخر شهر رمضان فنقطع بعدم القضاء كما هو منصوص. يسأل الإمام عليه السلام عن هذه المسألة، أن أحدا مات وكان مريضا أفطر في شهر رمضان ومات قبل أن يتمكن من القضاء، فأقضي عنه؟ فتعجب الإمام عليه السلام قال كيف تقضي ما لم يجب عليه؟ إذا فرضنا أن شيئا لم يكن واجبا عليه ما معنى قضاء ذلك؟ القضاء الاتيان بعمل نيابة عنه فيما اشتغلت ذمته به، فلو فرضنا أن الذمة فارغة مشروعية هذا القضاء كما ذكره قدس الله نفسه بل مشكل لم يثبت جواز ذلك، فإذن لا يجب عليه هذا. وقد يستشكل في عبارته قدس الله نفسه بأن الوجوب وعدم الوجوب تابع للجواز وعدم الجواز، إذا كان هذا العمل سائغا وجائزا فيجب العمل بهذه الوصيه، لأن الوصية متعلقة بماله والعمل جائز. وإذا فرضنا أنه غير جائز فلا يجب الوصية عمل بالوصية. فإذا كان وجوب العمل بالوصية وعدم وجوب العمل تابعا للجواز وعدم الجواز، فما معنى للجزم بعدم الوجوب والاستشكال بالجواز؟ قال لا يجب بل جوازه محل إشكال. كيف يجتمع العبارتان؟ الوجوب تابع للجواز، إذا كان هذا محلا للإشكال فذاك أيضا محلا للإشكال، إذا كان هذا ثابت العدم ذاك أيضا ثابت العدم. وجوب العمل بالوصيه وعدم وجوب العمل بالوصيه تابع لجواز هذا العمل في نفسه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد من الجواز وعدم الجواز الجواز الواقعي، يعني مشروعية هذا العمل محل إشكال في نفسها لعدم الدليل على الجواز، وإلا فهو غير جائز لأنه تشريع المعرفة. عمل مشروع ليس وجوب وصية، نه وصیت جایز نیست، جایز نیست. جواز وصیت معنی نداره. کلام در عمل است. این عملی که وصیت کرده است، جواز این مطلب حاصل اگر جایزه واجب است. جواز با وجوب امتیازی که نداره، چون منشأ عدم وجوب این است که این عمل جایز نیست. اگر این عمل جایز است چرا واجب نیست؟ و طبعا واجب میشه دیگه. لا یجب العمل بالوصیه، لا یجب عمل بل مشروعیته یا جوازه محل اشکال. جواز خود این عمل، و اگر جوازش محل اشکال است و وجوبش هم محل اشکال، چرا لا یجب؟ از ظاهر انه قد نسى الله نفسه یرید من الاشکال فی الجواز، الجواز بعنوانه الاولی، یعنی لم یثبت من الشریعت المقدسه ان قضاء شيء من الميت فيما لم تشتغل الذمه به جائز، لم يثبت جوازه، لكن بما انه عباده ولا يجوز العباده الا مع الاذن ومع الدليل فانها توقيفيه فهي محرمه لا محاله. فالعمل السابق غير السابق جوازه اذا كانت عبادتن حرامون، فاذا كان حرامن فقد ثبت عدم جوازه، فاذا ثبت عدم جوازه فلا يجب العمل. مراده من الاستشكال في الجواز، الاستشكال في الجواز بالعنوان الاولي، و اما بالعنوان الثانوي وهو التشريع فهو غير جائز جزما، فلا يجب العمل بهذه الوصيه جزما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. أنه إذا آجل نفسه لعبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك من العبادات فقد يشترط فيه المباشرة أن يكون هذا العمل يصدر من الأجير نفسه. فقد لا يشترط ذلك فيكون العمل الثابت في ذمته جامعا بين ما يصل منه بالمباشرة أو يصل من غيره بتسبيبه. فعلى الثاني إذا فرضنا أنه مات قبل أن يتم العمل فبقي في ذمته شيء من العمل، لا ينفسخ الإجارة جزما، بل العمل باق في ذمته ولا بد من الخروج عن عهدته، وهو دين من ديونه. غاية الأمر أن الدين والعمل لا النقود مثلا، والعمل أيضا مال مقابل بالمال، فهو مدين، وهذا المقدار من العمل لا بد من أن يخرج من تركته باعتبار أن الدين مقدم على الوصية والإرث. فلو فرضنا أنه لا مال له، لا يجب على الورثة ولا على غير الورثة تفريغ ذمة ذلك الشخص المترفى، لا يجب عليهم شيء، كان شيء ثابتا في ذمته كسائر ديونه. لا يجب على الوارث تفريغ ذمة الميت، يعني المورث، أما اشتغلت به ذمته من الأموال من أموال الناس. نعم لو فرضنا أن هناك زكاة أو ما يشبه الزكاة من الوجوه التبرعية البرية يجوز أن يعطى من الزكاة ويقضى به دين الميت كما هو منصوص، فأن الميت المؤمن إذا لم تكن له تركة ولم يمكن أداء دينه من تركته جاز أداء ذلك من الزكاة. أو وجه آخر منطبق على ذلك، أو يتبرع أحد قربة الله سبحانه
فیفرق و ذمت المیت کل ذالک سائغون و اما الوجوب علا احدین فلا لا یجب علا احدین تفریق و ذمت المیت و هازا ظاهر و اما الشق الاول و هو ما ازا کانت زشتر تعلی المباشره و ان یصدر العمل منه نفسه ففی مثل ذالک حکم قد مثل الله نفسه بانفساخ الاجاره بالنسبت الى المقدار الاتی ما اتا به من العمل يستحق عليه الاجره و ما لم يأتي به من العمل ينفسخ الاجاره بالاضافه اليه فإن كان له مال يخرج الباقي من التركه على التفصيل الذي ذكرناه المقصود ان في هذه السوره ينفسخ العقد وينفسخ الاجاره كان الاجاره لم تكن بالنسبه الى المقدار الباقي فيستحق المستاجر اجره المثل بالنسبة إلى العمل اللي يعني بالمقدار الباقي من العمل وقد استشكل في ذلك بعضهم بأنه لا موجب لفسخ الإجارة حينئذ فإنه من تخلف الشرط ويمكن أداء هذا العمل بغير المباشرة بأن يأتي به شخص آخر غاية الأمر يكون على خلاف الشرط و تعذر الشرط لا يوجب فسخ العقد كما في غير ذلك من الشروط في بيع او اجارة او غير ذلك من العقود تعذر الشرط انما يوجب الخيار للشارط فله ان يفسخ العقد وله ان يرضى بذلك فاذا فسخ العقد فكأن العقد لم يكن يأخذ تمام الاجار تمام الاجرة بله و يؤدي اجره المثل بالنسبه الى المقدار الذي عمله لا اجره المسمات فان العقد كانه لم يكن عقد واحد و فسخ هذا العقد فيرجع تمام الاجره الى المستاجر ولكن لابد من ان يؤدي بالمقدار الذي عمله الاجير يؤدي اجره المثل ولا موجب للانفساخ العقد حينئذ ينفسخ من نفسه من دون فسخ فلا وجه له و اذا فرضنا ان المستاجر قد الغى الشرط و رضي بالعقد بلا شرط يبقى العمل في ذمته فحكمه حكم صورت التي ذكرناها لا بد من ان يخرج من تركته فيعطى لشخص اخر و يؤدي هذا عن الميت الظاهر ان ما ذكر و ان هذا من باب تخلف الشرط و تعذر الشرط و هو يوجب الخيار هذا لا يمكن المساعده عليه و الوجه في ذلك ما ذكرناه في بعض المباحث المتقدمه ولا اذكر محله و ذكرناه في بحث المكاسب المفصله ذكرنا أن العبرة في الشرط ليست العبرة في الشرط باللفظ فأن يقول بشرط كذا أو على شرط كذا أو على أن يكون كذا كل ذلك لم يكن بل الشرط يغير التقييد بحسب اللب وبحسب الواقع لا بحسب مقام الإثبات ففي الأعيان الشخصية إذا فرضنا أن المبيع شخصي أو أن الأجرة شخصية استأجر شخصا بثمن خاص معين بعين معينة فكانت الأجرة عينا شخصية أو باع عينا شخصية العين الخارجية والموجود الخارجي غير قابل للتقييد قال ألا أن يكون كذا بعتك هذا على مثلا الحنطة نفرز بعتك هذه الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية أو المقيدة من دون كلمة على بعتك هذه الحنطة المقيدة بأنها من المزرعة الكذائية أو الموصوفة لأنها من المزرعة الكذائية وغير ذلك بأي لحظ كان. لا يمكن التقييد في مثل هذه الموارد، فإن الموجود الخارجي لا يكون على قسمين حتى يقيد بقيدين، لا يفرز له الإطلاق حتى يقيد فيكون المبيع مقيدا لا مطلقا. الموجود الخارجي لا يتصور فيه الإطلاق أصلا. فبأي لفظ فرزنا أدى كان هذا من الشرط لا محالة، المبيع هو هذا العين الخارجي، هذا مبيع. غاية الأمر يشترط المشتري على البايع أن يكون هذا من المزرعة الفلانية، هذا شرط. عبر بلفظ الشرط أو بكلمة على أو قيده بقيدين بأي وجه كان فهذا شرط في الواقع لا قيد، لعدم تعقل الإطلاق في الموجود الخارجي. الموجود الخارجي غير قابل للإطلاق، فليس هذا تقييدا في مقابل الإطلاق، وإنما هو شرط، يعني التزام المشتري بهذا البيع التزامه مقيد بأن تكون هذه الحنطة من المزرعة الفلانية، وإلا فهو غير ملتزم بهذا العقد، له أن يفسخ. وهذا معناه جعل خيار الشرط. في هذه الموارد إذا فرزنا أنه تعذر الشرط ولم يمكن، لا محال ينتهي هذا بل إلى الخيار، نظير الشرائط الخارجية، باعه دارا واشترط عليه أن يخيط ثوبه، خياطة الثوب لا يكون قيدا للدار الخارجية، الدار داره. خاط الثوب أم لم يخيط ولكن يكون قيدا للالتزام بهذا البيت، فيبيع داره مع الالتزام بالخياطة. فلو فرضنا أنه تعذر هذا الشرط لا يمكن لمن اشترط عليه أن يخيط هذا الثوب، أفرز لشللين أو عمن مثلا أو غير ذلك، لا يمكن له هذا، يعني لا يمكن له الوفاء بالشرط، فحينئذ يثبت الخيار لا محالة. هذه الموارد موارد تعذر الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد وانفساخه، وإنما يوجب الخيار لمن اشترط له. وأما إذا فرضنا أن الذي ثبت في الذمة ببيع أو بإجارة إنما هو كلي من الكليات لا شخص خارجي، فهذا قابل للإطلاق والتقييد. يمكن له أن يبيع حنطة في ذمته مقدار صاع من الحنطة غير مقيد بقيد أن تكون من هذه المزرعة أو من المزرعة الأخرى، البته لابد من أن تكون معلومة بحسب الصفات التي لعدم ذكرها دخل في الغرر. بعد الفراغ عن هذه الصفات وبعد تعيينها، هذا الطبيعي جامع بين حسس وبين أنواع، فإذا قيد بنوع خاص أو بصنف خاص، قال أبيك الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية، الحنطة الكلية الثابتة في الذمة أو بشرط كذا أو المقيدة بكذا بأي لفظ ذكر، فهذا قيد لا محالة. لا أنه شرط يعني التزام آخر غير البيع وعلق عليه الالتزام البيعي، بل هذا تقييد للمبيع، معناه أنه يبيعه الحنطة المقيدة بأنها من المزرعة الفلانية بهذا القيد يبيعه. فلو فرضنا أنه تعذر فالمبيع متعذر لا أن الشرط متعذر. ففرق بين تعذر الشرط وتعذر القيد، إذا كان القيد متعذرا فالمبيع متعذر، وإذا كان الشرط متعذرا العقد على حاله، غاية الأمر يثبت له الخيار. والمقام من القسم الثاني، إذا فرضنا أنه آجر نفسه لعبادت لسلات او صیام او حج او غیر ذلك واشترت فیه المباشره بما ان العمل کلی قابل للانطباق على عمل نفسه وعمل غيره فإذا اشترطت المباشرة معناه أن ما وقعت عليه الإجارة هو العمل الصادر من العمل الذي يكون هو يصدره في الخارج فالطبيعي بهذا القيد وقع متعلقا للإيجار فإذا فرضنا أنه تعذر لا يمكن معناه ان ما وقعت عليه الاجاره هذا متعذر في الخارج ولذا حكم قدس الله نفسه بالبطلان نظير ما اذا آجر دارا الى سنه فانهدمت الدار اثناء السنه بعد سته اشهر انهدمت الدار يحكم ببطلان الايجار وذلك لكشف الانهدام أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بعد ذلك الإيجار لابد أن يقع على ملك المالك يعني يملك المستأجر ما يملكه من المنافع فإذا فرضنا أنه كشف أن عدم ملكه لهذه المنافع ليس بمالك لم يكن مالكا له فطبعا ينفسخ الإيجار لأنه لم يقع على المملوك مع المقام من هذا القبيل إذا فرضنا أن الميت آجر نفسه لعمل مباشري نفرضه الحج مثلا آجر نفسه للحج في هذه السنة حجا مباشريا وفرضنا أنه مات في شهر شوال ونستكشف من ذلك أنه لم يكن مالكا لهذا العمل إذ الميت لا يملك عمله بعد موته فكان مورد الإجارة غير مملوك له يكشف هذا عن عدم الملك فيحكم ببطلان الإيجار لا أنه يثبت الخيار للمستأجر فله أن يلغي الشرط ويرزى بغير هذه معاملة جديدة المعاملة التي وقعت في الخارج إنما وقعت على الأمل في ذمة شخص معين الأمل المقيد بأن يكون الأمل الصادر من فإذا فرضنا أن هذا العمل لم يكن مملوكا له فلازم هذا أن عقد الإيجار باطل لأنه ملك ما لا يملك وهذا باطل لا يمكن أن يملك ما لا يملك فيكشف التعذر عن بطلان الإيجار من أول الأمر فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح يعني لو كان الإيجار على العمل المباشري من صلاة أو صيام وفرزنا أن الميت قد أتى بمقدار من هذا العمل ومات في أثناء ما كان يعمل مثلا ستة أشهر من الصلاة قد أتى بها فبقي عليه ستة أشهر أخرى غير ما أتى به بالنسبة إلى المقدار الباقي لم يكن مالكا فالإجارة تكون باطلة ولكن هذا لابد من تقييده بصورة واحدة وهي ما إذا لم يكن متمكنا من الاتيان بالباقي حال حياته كمسألة الحج التي ذكرناها الآن آجل نفسه للحج في هذه السنة فمات قبل الموسم يكشف هذا عن عدم ملكه من الأول وأنه ملك ما لا يملك فالعقد باطل وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا ولم يأتي بذلك في الخارج باختياره أو بغير اختياره كان يعني بغير اختياره لا يمكن باختياره لم يأتي بهذا العمل وكان متمكنا آجر نفسه أن يصلي عن الميت سنة واحدة بل في ضمن أربعة أشهر أو في ضمن ستة أشهر والمدة كذا مقدار وهو متمكن من أن يصلي هذه الصلاة في شهر واحد ولكن اخر اشتغاله به امور اخر به امور دینیت و دنیویه فاخر الصلاه الى ان مات صلى 16 ثم مات اثناء العمل هذا الموت لا يكشف عن انه ملك ما لا يملك المفروض انه كان مالكا لذلك كان مالكا لهذا العمل وكان متمكنا من التسليم ولكن لم يسلم الى ان ترى عليه العجز بموته في الخارج في مثل ذلك لا وجه للانفصال كما وفي الحج ايضا كذلك لو فرضنا انه آجر نفسه للحج لا في خصوص هذه السنه بل الاعم من هذه السنه ومن السنه الاتيه ولم يهج في هذه السنه ظنا منه انه يبقى الى السنه الاتيه فيهج في السنه الاتيه فمات في الاثناء لا يكشف هذا عن انه ملك ما لا يملك بل كان مالكا واخر التسليم اعتقادا منه انه يتمكن من التسليم بعد ذلك فتعذر عليه التسليم هنا لا موجب للانفساخ بل الظاهر ان المستاجر يطالب الميت بقيمة العمل الثابت في ذمته حيث انه غير قابل للاداء بنفسه لا يمكن ان يؤدى بنفسه وان يأتي شخص اخر بالحج فان المفروض ان مورد الاجارة الحصة الخاصة من العمل وهو العمل الصادر من شخص الميت وبمباشرته وهذا غير قابل للتسليم من جهة موته فطبعا ينتقل الى البدل وهو القيمة فالمستأجر يطالب الميت بقيمة هذا العمل لا انه ينفسخ فإذا فرضنا كذلك في 16 يطالبه بقيمة الباقي إذا فرضنا أن قيمة العمل قد ترقى بقاء فإذا فرضنا أن قيمة العمل قد ترقت فرضنا أن الميت آجر نفسه بإزاء 5 تنانير مثلا عن كل سنتين فعلا الباقي في ذمته وهو 16 لابد من اعطاء 6 تنانير مثلا ل16 لابد من اعطاء هذا المقدار لأن المستأجر يطلب نفس العمل وبما أنه لا يمكن تسليمه فينتقل إلى بدله وهو المثل فيعطى بدله وهو المثل فالظاهر أن يفصل في المقام بينما إذا كان الميت متمكنا من الإتيان بالعمل ولم يعمل وبينما لم يكن متمكنا إلا بالمقدار الذي عمله فإذا لم يكن متمكنا إلا بالمقدار الذي عمله فما ذكره قدس الله نفسه من الانفساخ والسعيد نذير انهدام الدار ينفسخ في الباقي لكشفه عن عدم ملكية الموجر من الأول اما اذا فرضنا انه كان متمكنا لا نرى وجها للانفساخ بل يتبقى الإجارة على حالها وللمستأجر مطالبة القيمة يعني مثل قيمة مثل العمل الذي ثابت في ذمته فيخرج هذا من التركة ان كان بل ترك شيئا فهو والا لابد من الزكاة او غير الزكاة وإلا فلا يجمع على الوارث شيء هذا تفسير الكلام في المقام ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان على الميت قسمان من الصلاة قسم صلاة نفسه وقسم الصلاة التي استوجرت تلك الصلاة كان أجيرا للغير سنة أو سنتين ولنفس الميت أيضا صلاة فإن وفت التركة بهما وكلاهما يخرج من أصل التركة على ما اختاره قدس الله نفسه وإن لم يفت التركة بهما بل بأحدهما قدمت صلاة الإيجاري لأنه حق الله وحق الله يتقدم على حق الناس
نتكلم في هذا إن شاء الله.